سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ صلى الله عليه وسلم رسالة ربه وأدى أمانته، نصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن زوجاته أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا يا ربنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصرنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصرنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار، ومن الذين يمكرون لها وبها في الليل والنهار. اللهم من سعى لإصلاح هذا البلد، وسعى ليقيم فيها شرعك، وسعى ليبث الأمل في الناس، وسعى في حوائج أهلها، اللهم وفقه لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير. ومن سعى في خراب هذا البلد، وأراد أن يشعل بها الفتن طائفية أو غيرها، وأنفق ماله من أجل ذلك ليصد عن سبيلك، ولينقلب على الشرعية، وليهدم هذه الدولة، وليعيد إنتاج النظام، اللهم من تعاون من داخل مصر أو من خارج مصر، من أهلها أو من غير أهلها، اللهم من تعاون عليها فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من تعاون على خراب مصر وإقصاء دينك، وأنفق ماله ليصد عن سبيلك، وليشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اللهم لا ترفع له راية، اللهم لا تحقق له غاية، اللهم اجعله لكل معتبر آية. يا رب أصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا. اللهم لابد أن نعترف أننا مقصرون، لابد أن نعترف أننا مقصرون ومفرطون ومضيعون، تركنا سبيلك وتركنا شرعك، وفعلنا ما فعلنا، ولا أمل لنا في إصلاح هذا البلد، لا عن طريق حزب ولا عن طريق أفراد ولا عن طريق أي أحد، لا أمل لنا إلا فيك يا مغيث، يا مغيث. المصريون الذين يحبون دينك ونبيك ويحبون هذا البلد ويتمنون له الخير، يرفعون لك أكف الضراعة كل يوم يا رب. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا. اللهم إنهم يمكرون وتمكر وأنت خير الماكرين. اللهم إنا لا نثق إلا بك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نعتمد إلا عليك، ولا نقف إلا على بابك، سائلين وجلين خائفين، بذنوبنا مقرين ومعترفين. يا رب السماء والأرض ارفع عنا هذا البلاء، ارفع عنا هذا البلاء. اللهم إنك ترى الذين يكيدون لهذا البلد، اللهم إنك ترى مكانهم وتسمع الآن كلامهم، ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم إنهم يشعلون الفتن في كل يوم، يخرجون من فتنة إلى فتنة، ومن فوضى إلى فوضى، ومن مؤامرة إلى مؤامرة، وأنت تعلم حجم الأموال التي تنفق. اللهم إنك تعلم حجم الأموال التي تنفق من أجل إقصاء دينك ومن أجل هدم هذا البلد. يا رب هذه المخططات لا طاقة لنا بها. اللهم إنا نعترف، اللهم لولا أنت ما استطعنا أن نقف على أقدامنا وأن تستقر بلادنا. فاللهم أعنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا. اللهم امنحنا ولا تمتحنا، وسلمنا ولا تسلمنا. اللهم إنا ندرأ بك يا ربنا في نحور أعدائنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. رب اكفناهم بما شئت، رب اكفناهم بما شئت، رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم لا يعجزونك، يا من هزمت الأحزاب بجندي الريح يا رب العالمين، اهزم هؤلاء الفاسدين والمتآمرين والباغضين والمبغضين لدينك يا رب العالمين. اللهم اهزمهم شر هزيمة، واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا كما وعدتنا، وإن قصرنا وإن فرطنا وإن ضيعنا وإن انحرفنا وإن أخطأنا، نلوذ بك، نلوذ بك، نلوذ بك يا رب. يا رب استجب يا رب، لا يقدر على هؤلاء إلا أنت. اللهم لا يقدر على هؤلاء المتآمرين إلا أنت. اللهم لا يقدر على هؤلاء الحاقدين إلا أنت. اللهم لا يقدر على الذين يشعلون الفتن إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن ترد كيدهم في نحورهم، وأن تجعل تدبيرهم تدميرهم. يا رب السماوات والأرض، يا رب الأولين والآخرين، يا رب الإنس والجن، يا رب النبي محمد والنبيين صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام. يا رب هناك المخلصون الذين يدعونك الآن في رحاب مسجد حبيبك صلى الله عليه وسلم، وفي رحاب الكعبة شرفها الله، يدعونك ويؤمنون. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. اللهم خذ بناصيتنا إلى الحفاظ على هذا البلد ومن أراد بها الخراب. يا رب يا رب يا رب رد كيده في نحره. يا رب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الأحد 26 جماد الأول 1434 من العام الهجري، الموافق 7 إبريل 2013 من العام الميلادي. طبعا ما كناش متوقعين أن أحداث الخصوص بعد مكالمة امبارح الأخ عضو مجلس الشورى عن حزب النور لما قال أنه في وعود شرف بالتهدئة لمدة أسبوعين لحد ما نقعد نعرف من المسؤول عن إشعال هذه الفتنة المقصودة وفي هذا الوقت، وإشعال هذه الأزمة وفي هذا الوقت، لأن المتآمرين على هذا البلد كما قلت لكم يتحركون في كل اتجاه، تارة بمولوتوف، تارة بافتعال أزمة مع الشرطة، تارة بافتعال أزمة عند بيت الرئيس، تارة بافتعال أزمة مع النائب العام، تارة بافتعال أزمات لا أول لها ولا آخر. وفي كل مرة يخزيهم الله ويفضحهم الله ويكبتهم الله، ولا يعني يعتبرون ويأبون إلا أن يشعلوا البلد في كل يوم. عشان إيه؟ عشان في النهاية صورة من صور إعلام المارينز اللي بتصرف عليه الكويت واللي بتصرف عليه الإمارات واللي بيصرف عليه ضحي خلفان، وقنوات معروفة والإعلاميين معروفين، والله الذي لا إله إلا هو أنا لا أكذب عليكم، والله هم يعرفون أنفسهم، وإن شاء الله الله سيفضحهم، وإن شاء الله الله سيهتك أستارهم. يمكن عشان إحنا مقصرين مع ربنا وعندنا أخطاء وبلاوي، نسأل الله أن يسترنا وإياكم، لكن في النهاية بذنوبنا اللي بيحصل ده. لما ربنا يسلط علينا همج رعاع مرتزقة رويبضة أمثال هؤلاء، ده بذنوبنا مش بشطرتهم يعني. لكن لقوا أن الموضوع ما ينفعش، فنرجع نكرر من أول وجديد مسألة ضرب نسيج الوطن بين المسلمين والمسيحيين. وهناك متطرفون، لابد أن نعرف هذا، بل هناك رجل يسمى نجيب جبرائيل ما رأيت أحقد من هذا الرجل على هذا البلد، وما رأيت تطرفا مثل هذا الرجل. يعني احنا بنقول عند في المسلمين ناس متطرفة، انما الرجل ده مش قادر اصدق ده ازاي حقوق انسان، وازاي راجل عاقل، وازاي راجل محامي بتاع حقوق، وازاي انا مش قادر اصدق. يعني ما يستطيع ان يحتوي ازمة ابدا الا دائما يشعل ويشعل ويشعل. والاعلام الذي يرفض حصار الكنائس ونحن نرفضه، لكنه هو نفس الاعلام الذي ما رفض حصار المساجد وما رفض وما تكلم يوما هذا البغيض الذي يحمل أداء إعلاميا منحطا والمسمى بوائل الإبراشي، لما تكلم مع سيده الشيخ المحلاوي أحمد المحلاوي حفظه الله، الذي كان يجاهد في سبيل الله أمام النظام السابق قبل حسني مبارك وظل ممنوعا في الوقت، الوائل الإبراشي كان بيعمل بيزنس وسمسرة مع أصحاب القناة الفضائية عشان يعمل لنا معارضة ديكورية اللي كنا بنشوفها، ما تكلم عن حصار مسجد القائد إبراهيم ولا فتح بقه بكلمة، بل اتهم الرجل المسن الذي أحسبه صادقا ووائل كذاب وما عرفت منه إلا الكذب. اتهم الرجل أنه قال للدستور آه هتخش الجنة وآه هتخش النار، لو قلت لأ. ونفس الكلام بيطنطن عليه السيناريست أبو باروكة في قناة التحرير مبارح، كذاب أشر، كلهم كذابون أشرون، يعني يكذبون الكذب ثم يتبنون الكذب ثم يلقنونها للناس بكذب غير طبيعي، أكذب من إبليس والله. قاعد برضو مع داعية كده معرفش جايبينه منين، وعمالين نفس الدندنة، فين حسن الأخلاق، فين وقولوا للناس حسنة. القرآن ما بيتخدش من آية يا بهوات، الأحاديث ما بتتخدش من أحاديث يا بهوات. لابد أن نجمع الآيات، لابد أن نجمع الأحاديث حتى نصدر حكما. وإلا بالله عليك الشيخ اللي كان قاعد معاك، أنا معرفش إن اليمن ولا منين، بس واضح أنه عنده نزعة صوفية وهم يحبون المتصوفة بتوع اليمن قوي، أمثال الحبيب الجفري والحبيب عمر والحبيب علي والحبيب إبراهيم والحبيب مش عارف إيه، الأحبة الكتير اللي عندهم دول. فعايز أقول لحضرتك إن كان كذلك كذلك، لما تقول وقولوا للناس حسنى، طب ما هو المنافقين من الناس، فلما ربنا يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، تجمع الأيتين إزاي؟ يبقى لازم تشرح للناس. بطلوا تدجلوا على الناس وتختزلوا دين الله في إنك تدور على إن كل إنسان يقول ما يقول فإذا ما رددنا عليه بقسوة يستحقها لأنه كذاب، يشرخ جدار أمن مصر بالأكاذيب اللي بيعملها من إعلام المرتزقة، إعلام ضرار الذي يظهر على الفضائيات في كل يوم، الإعلام الممول، الإعلام الممول، وهم يعرفون أنفسهم، وأسأل الله أن يفضحهم. وأناشد رئيس الجمهورية لله يا سيدي أقبل رأسك، عندك معلومات، أنا أعرف أن عندك معلومات، أخرجها للناس واسجن هؤلاء المرتزقة بالقانون بما تملك من مستندات. كفاك صبرا لأنهم خربوا مصر، هم الذين يشعلون الفتن في كل يوم. امبارح حصار لدار القضاء العالي وطلعين يقول لك لميس الحديدي قاتلها الله، تقول لك أنتوا إزاي تضربوا المتظاهرين؟ الله، ده انت 200 واحد وقفوا لك قدام الانتاج الاعلامي، خرجت تنعقق الغرباني والبوم على الفضائيات، ضربونا وبهدلونا رغم استفزازكم للشباب وانتوا داخلين يا مرتزقه. طبعا فتنه الخصوص هنتابعها دلوقتي بعد تقرير الاخبار، نشوف تقرير الاخبار ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا.
ما أشبه اليوم بالبارحة، فمصر الجديدة اليوم كعادتها مليئة بالأحداث والأخبار الساخنة. نبدأها الليلة من هيئة الأسعاف المصرية، حيث أكد دكتور محمد سلطان مدير الهيئة أن إجمالي عدد المصابين في الاشتباكات التي وقعت أمس السبت بالقاهرة والمحافظات بين قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيس حركة 6 أبريل بلغ 44 مصابا دون وقوع وفيات. والجدير بالذكر أن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الأمن الموجودة أمام دار القضاء العالي وسط البلد وشباب حركة 6 أبريل، عندما حاول عدد منهم اقتحام مبنى الدار وقاموا برشق القوات بالحجارة والطوب وإطلاق الشماريخ والألعاب النارية في الهواء وسط حالة من الفزع والرعب التي سادت المنطقة. ومن جانبه أكدت النيابة العامة في بيان لها أن أحداث التخريب التي شهدتها البلاد مؤخراً في محافظات مصر وأمام دار القضاء العالي لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها بالسلمية، وإنما هي جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. وفي هذا السياق فإن النيابة العامة تشيد بدور الشرطة المنوط بها تأمين كافة مؤسسات الدولة لما بذلوه وما زالوا يبذلونه من جهد من أجل الحيلولة دون المساس بتلك المؤسسات لكونها مال وقوت الشعب. وعلى صعيد آخر قال الدكتور محمد فتوح منسق جمعية أطباء التحرير الذي كان منتدبا عن أهالي الضحايا كشاهد عيان على وقائع تشريح الجثث بالخصوص في مستشفى المطرية العام، أكد أنه من خلال المعاينة المبدئية للجثامين تبين أن الإصابات ناجمة عن طلقات نارية جميعها نافذة عدا واحدة فقط استقرت في جثمان مركز كميل كامل والتي تم تحريزها حتى معرفة نوع الطلقة وتحديد من أي سلاح أطلق. ومن ناحية أخرى شكل عدد من طلاب الثانوية العامة المتواجدين الآن أمام مقر وزارة التربية والتعليم دروعا بشرية حول البوابة الرئيسية للوزارة بعد محاولة عدد من الطلاب اقتحام المبنى، فيما تكثف قوات الأمن من تواجدها خلف البوابة الرئيسية، كما تم إغلاق بوابة الوزارة أمام المواطنين بسبب التظاهرات. وفي صدد مشابه تنطلق اليوم بعد صلاة الظهر من الجامع الأزهر وحتى مشيخة الأزهر مسيرة تضامنية مع دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمشاركة العديد من القوى السياسية والحزبية وأتلافات الأزهر وأئمة الأوقاف تحت شعار الأزهر خط أحمر. وامتلأت ساحة الجامع الأزهر بالمشاركين في المسيرة بلافتات تحمل صور شيخ الأزهر وشعارات تؤكد استقلالية الأزهر وتطالب بدعمه. وفي شأن مختلف أكدت وزارة الخارجية أن ثوابت الموقف المصري تجاه قضية حلايب وشلاتين لم تتغير، وأن التوجه المصري لتعزيز العلاقات مع السودان وتحقيق التكامل الاقتصادي يصب في إطار تحقيق مصلحة شعبي البلدين دون تغير ثوابت أي طرف. وفي الشأن القضائي قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة قررت مخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل للرد عليها رسميا بشأن موافقتها على الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسي والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكي وزير العدل، ذلك على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية. وفي جانب متصل قال مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي في بيان صحفي أنه إيمانا منهم بقدسية القضاء وجلال أحكامه مؤكدا حرص المجلس الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ، وأن وصف الحكم بالنافذ هو ما زال معروضا على المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا للمذكرة التي تقدم بها المحكوم لصالحه المستشار عبد المجيد محمود. وناشد المجلس المستشار طلعت إبراهيم النائب العام أنه قد يكون من المناسب لتوحيد كلمة القضاء وإزالة أي أسباب للفرقة أن يبدي رغبته بالعودة إلى المنصة. وعلى الصعيد الاقتصادي أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المباحثات التي تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي تحظى باتجاه إيجابي ودعم كبير، وتوقع أن يتم الاتفاق المبدئي مع البعثة خلال الأسبوعين المقبلين تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الصندوق والحصول على الشريحة الأولى من القرض الذي طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، مشيرا إلى إمكانية زيادة قيمة القرض على ضوء ما وصل إليه عجز الموازنة. ومن أخبارنا الخارجية في هذا اليوم حيث رفض المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم رفض اتهام حركته بالإضلاع بدور في أي توتر أمني في سيناء، ونفى ضلوع حماس في اختطاف 7 من ضباط مصريين على حد قوله. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن المسؤول بالحركة قوله إن حماس تحترم النظام المصري والشعب المصري رغم التجاوز في حق الفلسطينيين أكثر من مرة منذ عهد النظام السابق وحتى الآن على حد تعبيره. وحول الأزمة السورية أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستقبل قادة الدول الحليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط الأردن وقطر تركيا والإمارات في الأسابيع المقبلة، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون لبحث تطورات الوضع في سوريا. ومن جانبه قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية إن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص على خلفية الاشتباكات التي وقعت السبت بين مسلمين ومسيحيين في الخصوص قد أثارت تساؤلات جديدة بشأن عما إذا كان بمقدور الرئيس الإسلامي مرسي تهدئة التوترات الطائفية وسط الاضطرابات السياسية واسعة النطاق التي تشهدها البلاد. إجابات ستكشفها الأيام القادمة. جولتنا الإخبارية انتهت، غدا جولة جديدة وأخبار نناقشها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، دي كانت أخبار مصر الجديدة أو بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة. طبعا أخبار عاجلة الحقيقة طبعا كلام عاقل جدا من البابا توادروس، يقول أتابع الأحداث لحظة بلحظة مع وزير الداخلية، أطالب الجميع بالهدوء وضبط النفس. وسكرتير البابا توادروس بيقول نرحب بأي مبادرات لحل الأزمة، وما يحدث أمام الكاتدرائية شيء غريب. ووزير السياحة هشام زعزوع بيقول قررنا إيقاف الرحلات السياحية القادمة من إيران. طبعا هذا الكلام خلانا النهاردة كنا عملنا استفتاء، لأن في خلاف بين بعض مشايخ السلفية في القاهرة ومشايخ السلفية في الإسكندرية عن العلاقات السياسية مع إيران، وده هيكون يعني برضو جزء من حديثنا مع الشيخ ياسر برهام يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله. فكان استفتاءنا ده بتميل لأي الرأيين، فتح العلاقات السياسية مع إيران في وجود علاقات بضوابط، ولا مع سلفية الإسكندرية بعدم وجود أي علاقة. فخلاني طرحت هذا الاستفتاء فيديو وتصريحات هعرضها على حضراتكم، بس الأول ما نشوف موضوع الخصوص عملنا فيه تقرير النهاردة. الله أسأل أن يحفظ مصر من الفتن، وبالذات الفتن بين المسلمين والمسيحيين، لأن ليها أهلها اللي بيعرف يزكوها ويزكوا النار فيها كويس جدا. بل بالعكس بتلاقي بعض الناس يعني ممكن يتعاطف مع المسيحيين جدا حتى لو غلطان، ولا يتعاطف مع دولة القانون، وبعض الناس يتعاطف مع المسلم حتى لو كان غلطان ولا يتعاطف مع دولة القانون. فاحنا عايزين نفعل نفسنا لله في هذه القضايا دولة القانون، عشان نخلص من أزمة المسلمين والمسيحيين في مصر اللي بيدندن عليها منذ زمن، والغرب ومؤامراته واللي بيكيشوا هنا عارفين انه ده الملف الوحيد اللي بيقدروا كل شوية يفعلوه عشان تحصل مثل هذه الأزمات. مش قادر أصدق ان ممكن صليب يترسم ايا كان اللي رسمه مين، يوصل في النهاية لرشاش يتفتح يقتل ناس من هنا ومن هناك، ويحدث هذا الكلام بشيء من الترتيب، ونخرج في نفس المشهد اللي كان اتعامل أيام مسبيرو. فنتمنى نشوف تقرير الخصوص الأول مع بعض ونرجع نكمل حوارنا. خليكم معنا.
شيعت بعد ظهر اليوم بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية جنازة 4 أقباط لقوا مصرعهم في الأحداث الطائفية بالخصوص الليلة قبل الماضية. وبدا لافتا غياب البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن الجنازة، رغم الإعلان عن أنه سيرأس قداس الجنازة بنفسه. كانت جثامين الضحايا قد وصلت مقر الكاتدرائية وسط تظاهرات شارك فيها مئات الأقباط الذين أغلقوا شارع رمسيس أمام الكاتدرائية، ورددوا هدافات غاضبة تطالب بالقصاص. من ناحية أخرى، عبر أهالي منطقة الخصوص اليوم عن استيائهم الشديد من تناول الإعلام للأحداث، والذي أدى إلى ازدياد المشهد تعقيدا وإثارة، وكان ذلك على عكس عادات وتقاليد المنطقة.
أوصل إنه ما فيش أي مشاكل بيننا هنا، وإحنا كلنا أخوات مولدين مع بعض. أنا جيت هنا لقيت أخواتي وأهلي كلهم مسلمين ومسيحيين مع بعضينا، وأنا عايش في وسط أصل برضو الحاج صاحب يعني شيخ الجامع، وقاعد معي كان أكتر من أبويا الوحيد اللي يقعد معي غير بالليل. ما فيش أي مشاكل، بس هي فتنة بس مش أكتر. ما يسمعش أي رد لإعلانات ولا إعلام فاشل ويقول لك مسيح ومسلم، ما فيش حاجة اسمها مسيح ومسلم.
والله لنا 20 سنة عايشين مع النصارى والمسلمين، وفي عز الثورة لما كانت الرجل يشهد كنا حارسين المحل بتاعه على الساعة 4 الفجر، ويوم اللي حصل كنا قاعدين عند الكنيسة حارسين الكنيسة وحامينها. ما فيش فرق بيننا، اللي هم اللي جاوا بدأوا العيال دول هم اللي بدأوا ضرب النار الأول. أما بصراحة الناس إنها كلها ناس كلها اللي بدأ واحد وعيال فاروق وعيال سمير الإسكندر هم اللي بدأوا.
ما احنا حبايب المسلمين قبل المسيحيين، كله بيحبونا وكلهم احنا عايشين في الموت مع بعض، في الفرح مع بعض، في كل حاجة مع بعض. ده دي خمسية سودة دولة ناس عالم ولاد. ايوة ان يخربوا البيوت، لا يخربوا البيوت. قد واحد مسلم ما يقولش على امي ماله، ليه كده؟ ليه الخبص ده؟ ليه خراب البيوت ده؟ لينا 40 سنة هنا من ايام ما كانت غسان وسرعة، ناس محترمين.
الخصوص منطقة تختلف على اي منطقة احنا صعيدة مع بعضينا مسلمين ومسيحيين، المشاكل بنحلها مع بعضينا، والموضوع ده دخيل علينا احنا، واللي عمل اللي راس الفتنة هو اللي اتحاسب. راس الفتنة هو اللي اتحاسب. احنا مسلمين ومسيحيين هنا مع بعضينا في الجنايز وفي الفرح، وما عندناش فتنة. الفتنة دي إشاعات بتجيلها عبتجيلنا من برة، أو الإعلام هو رقم واحد المحرض الفتنة، الإعلام رقم واحد.
وعلى النحو الآخر وجه أهالي المنطقة اللوم إلى الشرطة.
الشرطة جاءت لما سمعت الخبر، جاءت في أول الليل، ولما لقيت الموضوع ده كده فثبت الناس تدعك في بعضيها، ثبت الناس تدعك في بعضيها كأنها بتدي تصريح للشعب يلا ادعكوا في بعض. وبعدين رجعت الساعة 5 الصبح لما القناة ابتدت تتكلم.
اللي ما ذكرش ان تم اطلاق مرتين، وانا اعتقد ان فيش مواطن عادي يعني يعيش بطلق معاه مسدسات دي تضرب رصاص على المدينين بالمنظر ده. ما ينفعش الحكومه تكون موجوده وانا اروح ضارب نار مره والحكومه تهرب. الحكومه اللي كانت موجوده المفروض عشان تعين المكان هربت جريت ومشيوا، هادوا شويه بعد كده جم تاني، اللي ضرب اول مره ضربوا تاني، والحكومه بقى كانت واقفه صفهم. حضرتك بالنسبه للناس اللي اتقتلت وبيقولوا النصارى اللي قتلوا، انا يعني انا اتمنى انهم يحققوا، انا اتمنى اللي يحققوا يشوف مين اللي كان بيضرب نار على اسطح المنازل. انا عايز من ان يحقق اذا يكون تحقيق، مش عايزين حاجات زي بتاعه الثوره، مش عايزين تحقيقات تحصل زي الثوره. يعني اعتقد ده يعني مش بشر يعمل كده.
وبسؤال المواطنين عن المتسبب في اشتعال الاحداث منذ بدايتها،
يعني كل الاعلام اللي هو بيقول سببها حريم او سببها معاكسه او سبب كل ده، هذا كله ضلال.
سنين عمرنا ما شفنا الخناقات والمشاكل اللي بتحصل ديت. قولت ان الخناقه تحصل واحد طلع طبانجه يضرب ناس بالنار، هي دي اللي قامت الحاجه دي كلها، هي اللي قامت الحريقه دي كلها. بس محمد ده اول واحد، اول ما سقط انا خدته بعربيتي ورحت بيه المستشفى المطريه، قالوا لي بقال الله مات، رجعه تاني لاهله. هو ده اللي حصل كله. هي كانت خناقه عاديه جدا ما فيهاش فتنه، واحنا عايشين مع بعض بقى لنا سنين.
احنا عشنا وتربينا مع بعض ماشي، عمرنا ما شفنا كده. احنا عايزين ان احنا نقف ايد واحده عشان نشوف المشكله الحقيقيه فين. مش عايزين الموضوع كده يتساب في السايب. احنا عايزين نبقى ايد واحده ونشوف المشكله فين ونحلها بس، والغلطان ياخد حقه. انا عن نفسي لو اخويا المسلم او الحاج ده، الراجل ده انا يعني انا بشوفه كتير، الراجل ده انا لو عنده مشكله انا مسؤول ان انا انزل معاه وهقف معاه. انا مش كلام، يعلم ربنا انا بقولها، انا مستعد انزل اقف معاه.
السلام عليكم ورحمة الله. أقسم لكم بالله هذا هو حال المسلمين والمسيحيين في مصر من زمن طويل، اللي هو العادي. جارك مسيحي، جارك مسلم، صاحبك في الشغل مسيحي، صاحبك في الشغل مسلم، ده العادي. هناك أيادي تعبث. الآن الأمور الناس عمالة تتصل، الحقونا، في ناس بيضربوا علينا نار. طبعا كل من هب ودب هيخش، وفي الظلمة دي لن تعرف مين مسلم ولا مين مسيحي، وضحايا حيسقطوا ويزداد الأمر اشتعالا. أتمنى أن الأمن اللي كان بيعرف يظبط إيقاع الفتن دي زمان أيام النظام السابق لله يظبطها دلوقتي. أتمنى، لأنه الحقيقة طبعا المشاهد اللي جاية على اليوم السابع أنا ممكن أعرضها. يعني النهاردة لما يقولوا لي عايزين نعرض مشاهد موجودة على اليوم السابع لبعض المسيحيين من فوق الكاتدرائية بيضربوا نار أو حاجة، ممكن أعرضها. بس تفتكروا إيه اللي هنستفيده نحن نشعل الأزمة أكتر من كده؟ لما واحدة مسيحية واقفة بتقول إن المسلم ده بيقول يا أمي وشتمت، وطبعا اضطرينا نحط يعني نلغي صوت الشتيمة، شتمت في الإعلام، ومعظمهم بيشتم في الإعلام لأن الإعلام في الحاجات اللي زي كده مش عاقل. عارف كان يبقى عاقل إمتى؟ أيام النظام السابق، يروح يجيب لي عادل إمام ويجيب لي ممثل مسيحي، يجيب لي لعيب كوره مسلم ولعيب كوره مسلم مسيحي، يجيب لي شيخ من الازهر وقسيس. طب ما تعملوا كده دلوقتي، انما دلوقتي مش من مصلحتهم يعملوا كده، لان التهدئه ليست في مصلحتهم. مصلحتهم الان انهم فاكرين حادث القديسين، وصل بهم السفاله في حادث القديسين، مش ان هم يحتووا الازمه بس، كمان ده تجاوزوا وقال لك مش عايزين اذاعه القران الكريم تشتغل، ومش عايزين الاذان، والكلام ده موثق وكتبت عنه في المصريون قبل الثورة. عادل إمام قاله، وبعض المسلمين للأسف قالوه. أنت عشان تهدي أزمة تتبرى من عقيدتك، ده كان سخف. إنما بنقول نقف كعقلاء الآن نحتوي هذا الأمر، لأن في أيادي بتعرف تشتغل. شوفوا مين نجيب اسكندر عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني، شوفوا مين ده وإيه قدراته إنه يمسك رشاشات ويجيب ناس ويعمل اللي بيعمله. فأرجوكوا اللي عايز ما تحقلوش الموضوع زي كنيسة امبابة، حصل اللي حصل فيها وقتل المسلمون وهرب اتنين قساوسه ما نعرفش لحد دلوقتي تتعامل معاهم ايه، ولبسنا ناس تهم وجبنا ناس كانت قاعده في بيوتها. فارجوكم فعلوا دوله القانون ولا تخشوا في الله لومه لائم. مسلم او مسيحي تسبب في ازمه، تسبب في مشكله، يتعزق على دماغه بالقانون ويعتقل بالقانون ويتسجن بالقانون، مسلما كان او مسيحيا. انما هنقعد نهرج ونعملها شعارات جوفاء؟ ارجوكم لا. النهارده ما تجيش تقولي بقى اصل المسلم كان بيصلي جوه الكنيسه والمسيحي كان بيحرسه، والمسيحي كان بيعمل القداس والمسلم. الكلام الفاضي ده عايزين نفعله بجد ساعه الازمه، مش نقوله احنا قاعدين في المكيفات، ومش نقوله في احنا مفيش ازمه. مفيش ازمه قول زي ما انت عايز. ايام الثوره كان مش عارف مايكل منير يعمل ايه ومين يقول له انا هحرسك، قولوا اللي انتوا عايزينه. انما تبان الرجوله والجدعانه وحب البلد في الازمات. للي عايز يشعل زي اللي اسمه نجيب جبرائيل، ده مش وقت اشعال. ترشقات بينه وبين حسن ابو العزم عضو مجلس الشورى عن حزب النور، ترشقات امبارح في قناه صدى البلد على حسب الخبر اللي جالي، ده عمال يشتم في ده. طب عشان ايه؟ المفروض صوت العقل اللي يطلع يقول من امتى، من امتى مسلم هيروح عند الكنيسه يرسم كعبه، ومن امتى مسيحي يروح عند الجامع يرسم صليب؟ من امتى ده بيحصل؟ وشمعنا دلوقتي؟ وليه دلوقتي في التوقيت ده بالذات؟ فلله حافظوا على البلد، سيبوكم من بعض الموتورين من هنا ومن هناك، وسيبوكم من بعض المرتزقة اللي هيولعوا الدنيا من هنا ومن هناك. يا ما تم احتواء الكلام ده. كنيسة القديسين راح ضحيتها كام مسيحي؟ حاجة وعشرين، ولم نعرف من الذي فعلها حتى الآن. لحد دلوقتي ما نعرفش مين، بل في بلاغ متقدم من الكنيسة النهاردة بيتهم حماس. خلينا بقى نقول كل واحد عايز يتهم بمزاجه. سكت الفترة دي كلها لسائل وزير الداخلية السابق اللي حامت حواليه الشبهات في هذا الأمر، واتقال هذا الكلام واتلفقت لناس، وناس ماتت زي سيد بلال، وما نعرفش مين اللي قتل ومين العمل العاملة دي. لكن زي ما قلت لكم تم احتوائها ليه؟ لأن كان ساعتها لا وألف لا لمفتاح الحياة والخمسين ممثل والخمسين مطرب واللبس الأسود والأفلام الهندي دي، وسلام عليكم على كده. وكان مطلوب وموجهين من الرئاسة ومن أمن الدولة من كل حتة لازم نعمل ده. الآن برضو سيبك بقى بتكره الرئيس بتكره الحكومة، انت بتحب بلدك، ده اللي المفروض تعمله دلوقتي. ينزل الممثلين وينزل المطربين وينزل كل حد محترم في البلد، ويروحوا هناك يلموا الناس ويشوفوا العقلاء ويوقفوا الضرب والرزع، ويقولك مجهولين بيضربوا على الكنيسة والكنيسة بترد على مجهولين. مجهولين منين يعني؟ لابسين طاقية سخفة؟ مش موجودين قدامكم؟ الامن ينزل. انما في حاله غريبه، اتفرجوا النهارده على محمد ابو حامد تصريحه، اتفرجوا على تصريح السادات كلهم يقول لك ايه، لابد من نزول الجيش لحمايه الكاتدرائيه. مهم انهم عايزين يجرجروا الجيش في اي حاجه، اي حاجه، وشايفين ان موضوع الفتنه الطائفيه ده بيبقى موضوع سخن ولذيذ نلعب عليه. والشرطه عن ضعف عند البعض، عن عدم ثقة عند البعض، عن تواطؤ عند البعض، بيسيبوا الموضوع كده يشتعل. ودي شكوى الأهالي مسلمين ومسيحيين، مش أنا اللي جبت من عندي، تقرير اللي اتعمل في القناة مع مسلم ومسيحي. فياريت نعرف معنا مداخلة مين. شيخ أشرف زينهم موظف بالأوقات بالخصوص. السلام عليكم يا شيخ أشرف.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ خالد. يا مرحبا.
الله يرضى عنك شيخ أشرف.
أنا كنت أتمنى أن أكلمك في أمر يكون في توقيت أفضل من كده الله يخليك خالد.
إن شاء الله الأمور تمشي على خير.
أنا باختصار شديد جدا اللي حصل معانا النهارده، اتفقنا معاهم مع الإخوة المسيحيين في صلاة العصر، اتفقنا معاهم في صلاة العصر إن إحنا نعمل اجتماع في صلاة العشاء بعد صلاة العشاء، ونقعد مع بعضنا ونجيب كرم عزيز اللي هو المفروض الكبير بتاعهم بعد سمير اسكندر اللي عمل المصيبة، بعد سمير اسكندر اللي قتل الناس. قلت لهم هاتوا لنا كرم عزيز ونقعد مع بعضنا ونقول يا جماعه دلوقتي احنا نفصل كلنا المسلمين، احنا كافرين بالرجاله بتوعنا وبالشباب بتوعنا، هنبعدهم عن كل الامور، وانتم ابعدوا شبابكم ورجالتكم، احنا نفذنا وعدنا.
انت مش شيخ اشرف، شيخ اشرف شيخ اشرف شيخ اشرف مش شايف حبيب. مش شايف انه صعب ان احنا عمالين نتكلم ابعدوا رجالتكم وابعدوا رجالتنا؟ يعني ايه اللي وصلنا لكده؟ ايه اللي وصل الموضوع لكده؟
ما احنا لو تركنا الامر، لو تركنا الامر يا شيخ خالد واخد بالك، فعلا احنا اولا كمسلمين معناه سلاح، ولا حتى سلاح ابيض ولا حتى سكين ولا عصايه، بس انت عارف احنا كمسلمين لو اتحركنا بديننا مش هنخلي ده مش هنخلي حاجه.
احنا مش عايزين نصعد الاحداث. انا عايز بس اسال العقلاء هناك في مساله احتواء الازمه فشلوا.
رفضوا يجوا. شيخ الازهر المندوب اللي بعته ما جاش المنطقه ما دخلهاش. احنا اهل المنطقه ما سالش فينا ولا عبرنا. راح كدرايه اللي في شبين القناطر ومش بين القناطر مالها ومال الخصوص.
ده معلش ده مين اللي راح الكاتدرائية في شبين القناطر؟
انا مش عارف كاتدرائية في شبين القناطر يعمل فيها ايه.
هو مين اللي راح يا اشرف؟ اسمعني، هو مين اللي راح؟
المندوب بتاع شيخ الازهر.
طب وايه علاقه دي بالخصوص؟
انا مش بعيد عننا خالص، اللي هو الشيخ محمود عنزب
مستشار. طب السؤال، الوضع هناك على الارض، الوضع هناك على الارض ايه دلوقتي عندكم؟
نعم، العمليه دلوقتي لما احنا لمينا نفسنا وقعدنا في قلب المسجد محترمين ولمينا الشباب كلهم، هم فجأة كده راحوا ضربين في الامن بالبتاع بالملتوف والحاجات دي. راح الامن ردد عليهم بالقنابل المسيله للدموع. فاحنا قلنا لمينا الان بتوعنا بعيد، فهم دلوقتي عاملين.
طيب يعني المسيحيين المصريين من جيرانكو اللي جبناهم في التقرير وبيقولوا ان احنا طول عمرنا عايشين في سلام، ما حدش منهم بيتحرك معاكوا لاطفاء هذا الامر؟
للاسف كانوا متفقين معايا يتحركوا معانا ويقولوا بعد ثلاث العشاء ما حدش فيهم جه لغايه دلوقتي، واخد بالك؟ وبتصل عليهم ما حدش فيهم.
بشكرك شيخ اشرف امام من الاوقاف في الخصوص. معانا محمد كامل. السلام عليكم يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا محمد ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك، اتفضل يا محمد.
يا شيخ خالد، حضرتك دلوقتي الموضوع ده لو هينتهي هيتلم من الكنيسه.
طب يا ريت يا محمد توطي التلفزيون بس بعد اذنك.
وطيته يا خالد.
اتفضل يا محمد.
دلوقتي حضرتك قبل اول ما المشكله حصلت، اول ما الشاب ده مات، اللي قتل الشاب المسلم اسمه نجيب.
نجيب اسكندر.
لا، نجيب فاروق. ده ابن اخو سمير اسكندر، ده ابن عم اللي قتل.
يعني نجيب فاروق اللي اتقال لي اسمه امبارح ده هو اللي قتل الشاب المسلم.
بالظبط كده.
طب ممكن بس بص يا محمد الله يكرمك عشان بس الامور تهدى، الله يرضى عنك، يعني الموضوع مره حد يقول لي ان يعني مسيحي كان بيتخانق مع مسلمين عشان هم اللي بيرسموا الصلبان زي ما قال لي مدير الامن، واحد تاني قال لي لا الروايه غير كده خالص. يعني
حضرتك انا كان نفسي اقول مدير الامن كذاب، بس مش عايز اقول كده. انا مش عايز اقول مدير الامن ده كذاب. مدير الامن انا مش عارف، حضرتك عمال يلف على كل القنوات عايز يلبس اي مصيبه للمسلمين وخلاص، عايز يطلع المسيحيين باي طريقه. المسيحيين اول حاجه قتل واحد.
يا فندم احنا دلوقتي احنا مش بمسلم ومسيحي، احنا مصريين كلنا، بس عايز اسال سؤال.
اللي حصل كلنا مصريين فعلا حضرتك. لو احنا كلنا مصريين فعلا عند السيد مدير الامن كان قال الحقيقه.
طب
حاجه من الاثنين، يا اما مدير الامن متعمد يقول كده، يا اما ما يعرفش حاجه وبتتنقل له معلومات غلط ودي مصيبه كبرى.
السؤال يا محمد، السؤال، انتم كشباب مسلم ومسيحي وناس عقلاء في المكان وجيران عايشين مع بعض، ايه اللي خلى العيار فلت النهارده بعد الاتفاقات على التهدئه؟
اسالهم هم، ما سالناش احنا ما صدرش مننا اي غلط. احنا حضرتك يا استاذ خالد احنا من امبارح ضابطين نفسنا. يا استاذ خالد دلوقتي اللي حصل اشتباكات بينه وبين الامن، وعلى علم ان الامن انسحب من هناك، وحضرتك واقفين محاصرين مسجد هناك. حضرتك دلوقتي احنا لو عندنا حضرتك دلوقتي احنا لو منفلتين او متعصبين او اي كلام من اللي بيقولوه ده كنا نطلع دلوقتي عليهم، فيعني ما وهيحصل ما له احمد عقباه.
لا ان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه يا محمد.
نسال الله يعني كذلك يعني. والاخ سريال اللي هو راعي الكنيسه يعني نساله ان هو يهدي الامور شويه. حضرتك امبارح اتهم اخ ان هو اللي بيحشن الاخوه عند الكنيسه، وقال كمان طلع امبارح قال في البديل على موقع البديل طلع قال ده في ناس ملتحين وملثمين قاعد يقول الله اكبر وهدموا الكنيسه. حضرتك منين ان هم ملثمين وعرفت انهم ملتحين؟
بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. يا جماعة أرجوكم لوجه الله يا إعلام المارينز، هذا موقف وطني، مفيش داعي نقعد نجامل ونلبس الناس. ما تشعلوش غضب الإسلاميين في الشارع، نشوف الجاني الحقيقي، نشوف يعني الاسم ده تداول 40 مرة من امبارح ليا في التليفونات. من نجيب فاروق؟ من نجيب اسكندر ولا سمير اسكندر؟ مين دول؟ روحوا دوروا شوفوا، وقلت لكم قبل كده بالقانون حققوا، مش زي كل مره الطبخ اللي بتعملوه وحجبوا لي شيخ مع السيس وتحيا الواحد والطنيه والفطار والعشاء والغدا. الموضوع بقى اكبر من كده. في ناس هدفها انها تعمل ازمه، في ناس، وفي ناس من القساوسه بيشحنوا الشباب المسيحي بشكل فظيع. فارجوكم لله سبحانه وتعالى شوفوا الموضوع ايه وخليكم عقلاء، ونتمنى ان الناس تحاول تتصل بينا، ولو عرفتوا تجيبوا حد من العقلاء المسيحيين اللي كانوا في التقرير النهارده اكون شاكر ليكم يا جماعه الخير، لعلينا نوصل لتهدئه. انا معايا الحقيقه حمدين صباحي، خلاص ليه عايز بس اركز على حمدين صباحي النهارده، لان حمدين صباحي عامل مبادره من 7 شروط في حدود علمي، مش عارف انتوا حاطينها في انهي اخبار يا شباب. المبادره دي من 7 شروط عملها حمدين صباحي، عايز حكومه جديده وعايز مش عارف دستور جديد. الراجل ده مش طبيعي، لا مش ممكن يكون راجل قرى سياسه ولا عرف سياسه، ما انتوا اخبار قد كده. طيب هاتولي التقرير بس عشان اوريكم حمدين صباحي. حمدين صباحي ده رايح جاي في كل حته. تعالوا نشوف حمدين صباحي بيتكلم عن تنظيم القاعده وعن امريكا، وتعالوا نشوف حمدين صباحي بيتكلم عن الشيعة، وبعدين نبقى نشوف بعد كده الدكتور ابو الفتوح اللي انا وجهت رساله لحزب النور ليه كان انتخبه رغم ان ده كان رايه، نشوف الكلام ده ونرجع نكمل الكلام. نورونا فيديو حمدين صباحي.
السلاح عندما يوجه للامريكان هو صحيح،
ولكن هو
اي سلاح يقتل امريكي صحيح، واي بندقيه مصوبه على المارينز صحيحه، اي خطف وذبح لامريكي في العراق صحيح،
ولكن
لابد من تحيه هذه الجماعه عندما تقتل اي امريكي عسكري مش مدني، برضه مش مدني. وبقول ان وجود جماعات القاعده داخل العراق في حالة مقاومة أو كجزء من المقاومة ظاهرة إيجابية ينبغي دعمها
على الإطلاق، على الإطلاق.
أنا مع القاعدة عندما تقتل أمريكان.
يعني ايه
ينزلوا مجرم
الشيعة؟ هتسمح الإيرانية أن تأتي إلى وتسمح
أكيد
وفي نشر معهم نشر المذهب الشيعي؟
طبعا هسمح. أنا عاوز شيعة يجي تنشره في مصر، طبعا سأرحب بفكرة نشر التشيع.
مش هتخاف على الأمن القومي المصري من مما يقال عن الدور الإيراني في المنطقة؟ أنا راجل عاوز علاقات مع إيران طبيعي لأمتنا العربية، وفي مثلث عربي إيراني في قلب العالم الإسلامي. العلاقة الصح اللي تفيد العرب والإيرانيين مش إن إحنا نقعد نقطع في هدوم بعض أو نقاتل لبعض. لم تكن مصر في يوم من الأيام تدخل في عراك مع إيران.
إذن ستستعيد العلاقة
الدبلوماسية. سأستعيد وأدعم علاقات عربية إيرانية
حتى لو ضايق ذلك دول الخليج.
أكف في يدي أي تدخل خليج العربي، لأن علاقات تقوم على تعاون إيراني.
سبحان مغير الأحوال، بيتكلم عن تنظيم القاعدة انه تنظيم مقاوم ومجاهد في سبيل الله، وانه من حقه يقتل اي جندي امريكي. وشوف الدنيا دلوقتي ايه، بيقابلوا سفير امريكية زي ما عندي خبر كده، ان باترسون سفير امريكية النهاردة اشتون بتاعت الاتحاد الاوروبي، مسؤول السياسة الخارجية الاتحاد الاوروبي ليها كاترين اشتون دي، استقبلت البرادعي، تستقبل البرادعي بالزمالك، والمؤتمر يصدر بيانا عن لقائها مع موسى. احنا شفنا امبارح حاتم عزام وبيقول لك ان بعض السياسيين بيسوقوا سمعه مصر قدام الاتحاد الاوروبي، وبيقولوا لهم ما تدوناش قروض، مصر ضائعه الحريات فيها منتهيه. وزي ما حكى عن واحد من اعلامي العار، ان شاء الله باذن الله ربنا هيهتك ستره على المعلومات اللي وصلت الحمد لله وموثقه باذن الله جل وعلا، اللي بقى يتصل بحد في الجيش عشان يحاول بقدر الامكان يسترع الجيش للنزول. وشفنا حاتم عزام بيقول لك ان قائد من قوات الجيش قال له انا ما بردش على تليفونك مش عشان مشغول، عشان مش عايز اتكلم معاك. بنوريكم نزي. احنا طبعا كان في حريق مروع النهارده حصل في المنطقه الصناعيه باكتوبر، اجهزه الحمايه المدنيه تلقت بلاغ يفيد نشوب حريق هائل بمصنع كرتون بحي المصانع بالمجاوره 5، برضه مسلسل الحرائق. طبعا في ناس بتقول قدرا وفي ناس بتحس ان حاجات بتحصل فعل فاعل، بس اهو اي توترات بتحصل، مش عارف حريق في شارع عبد العزيز وحريق فين في مصنع ايه وحريق حصل في اكتوبر، لحد ما يجيبوا لنا مدير قطاع الشرق الحماية المدنية. يا ريت السؤال اللي كنت عايز اساله طبعا برضو بسبب الاستفتاء معانا المداخله اللواء ممدوح عبد القادر مدير قطاع الشرق للحمايه المدنيه. السلام عليكم سعاده اللواء.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يخليك يا فندم.
سعاده اللواء يعني الحمد لله
اللواء ممدوح عبد القادر مدير اداره الحمايه المدنيه بالجيزه يا فندم.
اهلا وسهلا يا فندم.
اهلا بالتالي
يا سعاده اللواء. يعني الموضوع تم السيطره عليه، الخسائر في خسائر بشريه ولا كلها ماديه؟
الخسائر كلها، هو المصنع حوالي 60,000 متر يا فندم، هناك في العراء حوالي 10,000 متر من بلات الورق دي حصل فيها اشتعال كامل، وفي نصاق برضو حصل تحتيه اشتعال كامل يا فندم.
طب تحقيقات النيابة هل مثلا قالت انه بفعل فاعل ولا ماس ولا حصل ايه بالظبط؟
لا هو يعني مبدأ ده تشفت العراء، فيعني مش هنقول بقى ماس كهرباء يعني. هو على العموم احنا بعد ما بتطفي بتيجي اجهزة المعمل الجنائي وبتحدد مكان البلاغ وبدايته ايه واسبابه،
انما ما فيش اي خسائر بشريه يا فندم.
لا الحمد لله كلها اصابات في حالات اختناق، من حالات اختناق.
شكرا جزيلا سعاده اللواء ممدوح عبد القادر مدير اداره الحمايه المدنيه بالجيزه على مداخله حضرتك معانا. طبعا فيديو الدكتوره بالفتوح جاهز يا جماعه شبابنا؟ مش جاهز. شكرا، جهزوا لي لو سمحتوا. طبعا ليه بقول لكم فيديو الدكتوره بالفتوح؟ لان التراشق الحادث الان بين التيارات السلفية المختلفة على في علاقات مع إيران ولا ما فيش علاقات مع إيران، ده اللي موجود، وانتوا طبعا عارفين رأيي في الموضوع، لكن بوريكم انه احيانا السياسات السياسة نفسها بتعمل حاجة غريبة لم تكن متوقعة، ان احنا نبقى نفاجأ كده بآراء. نشوف طب الدكتور فتوح، نرجع نكمل كلام، نتفضل.
سألت العلاقة بإيران أو بأمريكا، احنا علاقتنا منبنية أصلا أو نبنيها برنامجنا على الاستقلال، علاقتنا منبنية على الاستقلال، ما يحقق مصالح المصريين نحن مع أي علاقة بالعالم كله. مصر دولة قوية وكبيرة ولا تتردد في وجود أي علاقة لها بأي طرف دولي، شريطة ألا يؤثر تؤثر هذه العلاقة لا على مصالحنا ولا على أمننا القومي. لا نخشى من وجود علاقة مع إيران شريطة ألا يسمح لإيران بنشر المذهب الشيعي في مصر. مصر دولة سنية ونحن نحترم مذاهب الآخرين، فلا نريد لهم أن ينشروا مذاهبهم في مصر حفاظا على ما هو موجود في مصر.
طبعا ده كان كلام الدكتور ابو الفتوح، واحنا عارفين ان الدكتور ابو الفتوح اللي بيتكلم عن الجو ده هو ده اللي بيعمله الدكتور مورسي الان، وطبعا مش غريب لانهم نفس الادبيات يعني مع كامل احترامي، لكن الشيء الغريب انه اللي قاله ده وهو مرشح نفسه للرئاسه، بس الاغرب منه انه كان مؤيدا من الدعوه السلفيه في اسكندريه ومن حزب النور. فهو بس السؤال السياسه تمشي كده ازاي؟ لان انا فوجئت برضه انه جايبين لي تصريح على موقع انا السلفي للشيخ ياسر برهامي بيقول انه لو الشيعة فيما معناه ادوا الضمانات، يا ريت يا جماعه تجيبوا لي الكلام على لسانه شخصيا يعني، عشان مش عايز اقوله من دماغي. بارك الله فيكم. لو الشيعة ادوا ضوابط ان هم ما يعملوش مد شيعي مفيش مشكله لوجود علاقات. طب هل الكلام ده لو قاله الدكتور محمد مرسي مقبول من الدعوة السلفية في اسكندرية بشيوخها اللي انا باجلهم وبحترمهم وبحبهم؟ هنشوف الكلام ده وهنناقشه برضو مع الدكتور ياسر برهامي في لقاء يوم الاربعاء. مطالب صباحي غريبة، عايز ايه؟ الجملة الاكلاشيهات بتاعت الناصريين، يعني تلاقي كل ناصري ربنا موسع عليه ربنا يزيد ويبارك، بس المهم ان يا رب نكون بنرزق من حلال، كل ناصري معاه قد كده ويقعد يقول لك ايه العداله الاجتماعيه، العداله الاجتماعيه، الفقراء. يعني عايز اسال سؤال، ايه اللي بيتعمل من الناصرين الفقراء غير الشعارات والبق، فنجره البق اللي بتطلع؟ طالب عدل اجتماعي يتم التوافق عليه، مش عارف يتم التوافق عليه ازاي يعني؟ يعني ناخد من الاغنياء بالدراع وندي للفقراء، ولا حتى نفعل فكره الزكاه اللي عملها أبو بكر الصديق، قال والله لو منعوني عقل بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه. فده مهم قوي، ما تخلوا الزكاة، فعلوا فرضة الزكاة يا سيادة الرئيس، ويبقى في ناس قائمين عليها وتتخذ غصب عن الناس، دي مش أوبشن مش خيار، وساعتها هتتحل مشاكل الفقراء، مش بالبق والحمضانة ووجع القلب اللي بتعملوا ده. نمرة اتنين، عايز أمن يتمتع به المواطن، طب اديني أمارة، يعني اديني أمارة. الأمن اللي هيتمتع به المواطن هيتمتع ازاي وأنتم ترعون ما يحدث في الشارع؟ نمرة ثلاثة، عايز القصاص العادل من خلال مصالحة وطنية وتحقيقات عادلة. طبعا عايزين قصاص عادل، بس هيتم ازاي؟ تقول للقضاء، قضاء برا النهاردة أحمد شفيق، قضاء عمال يفرج عن رموز النظام السابق، وفي الآخر نقول له تعليق على أحكام القضاء، وقضاء ما يوقفش قناة ويوقف قناة، قضاء ما يوقفش إعلامي يوقف إعلامي، وفي الآخر يقول لك مش قصدين، أنا بس ببعت رسالة لأي قاضي عنده هوى بيكره اللحية بيكره الدقن بيكره الدين، وأي قاضي دخل ابنه بالوسطى ولا بالكوسة ولا بمحسوبية، بقول له بس خف الله على قدر قدرة الله عليك، مش أقول لك أكتر من كده، خف الله وأنت تحكم على قدر قدرة الله عليك. يعني لما المجلس الأعلى للقضاء كان الأول بيقول لك النائب العام أموره طبيعية، النهاردة المجلس الأعلى للقضاء يناشد النائب العام أنه يسيب منصبه ويرجع لمحكمة النقد. أفهم ده إزاي؟ أفهم ده إزاي؟ الشعب المصري بدأ يحس قضاء فيه مشكلة. طبعا مش بتكلم عن القضاء كله، هناك قضاء محترمون مستقلون شرفاء، إنما أكيد زي ما قلنا مش ممكن كانت الثورة هتقوم إلا وكان في مشكلة عند بعض القضاء، وبالذات اللي كان النظام بيدعمهم ويحطهم في أماكن كنائب عام كوزير عدل ها كمش عارف محامي عام إيه كا 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 إلى آخره، دول أكيد كان عندهم مشاكل. وإلا حد يقول لي هو الفساد اللي حصل على مدار 30 سنة لو أن القضاء كله كان عادلا إيه اللي كان هيقولنا بثورة؟ وطالب دستور يعبر عن التوافق الوطني، طب والدستور اللي اتعمله اللي انت نزلت وقعدت تعمل للناس كده وتعمل للناس كده وتعمل للناس كده انت والجماعة اللي معاك عواجيز الفرح ووافقتهم في الاخر خسرته، هنعمل فيه ان بيل وشرب ميته يعني؟ ست شهور دستور وتكاليف ها وانت واستفتاء وفي الاخر نرميه في الزبالة ونجيب لك دستور ثاني توافقي؟ يعني ايه توافقي؟ يعني مش فاهم، يعني مثلا نعبد ربنا يوم ويوم لا، ايه توافقي؟ نفسي هموت واعرف من كلمه توافقي دي ازاي. يعني ده سنه ربنا اللي انت بتقولها مع ريم ماجد في قناه الأرض، بتقول سنه ربنا ورغم ان انت نسبت الى ربنا العوز وتقول ربنا عاوز كده، والله لا يجوز ان نقول ان هو عاوز، عندنا لفظ او كلمه في القران اسمها والله يريد ان يتوب عليكم مثلا، يريد الله ان ما فيش حاجه اسمها عاوز، ربنا ما بيعوزش، لكن في النهايه يعذر المرء بجهله. السؤال، قلت ان الخلاف سنة كونية، طب ازاي هنجيب توافق؟ يعني اعمل توافق ده ازاي؟ انت تختار شوية مواد على مزاجك وانا اختار شوية مواد على مزاجي، وفي الاخر طب ما انتوا قعدتوا خمس شهور، وما الخمس شهور كانوا قاعدين الناس في التأسيسية والانسحاب اللي حصل، خمس شهور توافق والانسحاب اللي حصل في الاخر ده كان ايه؟ وبعدين طالب حكومة جديدة تكون حكومة كفاءات، ماشي، بس بص الطلب اللي جاي ده بقى نائب عام جديد. طب ليه نائب عام جديد؟ ليه نائب عام جديد؟ طب بس السؤال اللي عايز أسأله، هل أنت يا من قلت أفضل نائب عام جه في مصر ده كان رأيك المستشار عبد المجيد محمود، اتفقنا واختلفنا معاه، ده كان كلامك أنت، طب ده كان كلامك قبل كده؟ ده كان كلامك قبل كده؟ ده كان كلام اللي كانوا واقفين في ميدان التحرير أيام الثورة لما كان يحصل بعد سقوط النظام السابق كل براءة تحصل ينزل 2003 يرفعوا يافطة إقالة النائب العام مطلب ثوري، إقالة النائب العام مطلب ثوري، يا ترى أنت كنت من ضمن الناس دي ولا ما كنتش من ضمن الناس دي؟ معانا معانا دكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط، السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا فندم؟
أهلا أنت عبد الله، إزاي حضرتك؟
دكتور مصطفى، النهاردة عندي خبر في بوابة الأهرام أن طلاب حقوق أسيوط يحاولون اقتحام المبنى الإداري للجامعة احتجاجا على نتيجة الترم الأول، يعني الاحتجاج بسبب إيه؟ حاسين بظلم في التصحيح ولا إيه الموضوع بالظبط؟
والله طبعا هم ما حاولوش الاقتحام، الحقيقة هم تجمعوا قدام المبنى الإداري بتاع رئيس بيقتنوا رئيس الجامعة يعني لتوصيل صوتهم، يعني هم بيعترضوا على النتيجة، حيثك عارف طلاب الحقوق بالذات بيهمهم الى حد كبير جدا الحصول على تقدير جيد على الاقل عشان يبقى عنده الفرصه للمنافسه للتقدم للنيابه او القضاء او النيابه الاداريه او ما شابه ذلك يعني.
نعم.
فبيبقوا حرصين جدا على الحصول على تقدير يعني.
طب هم هل شعارين باي مثلا يعني غبن ظلم؟
بالتاكيد بعضهم حاسس انه المسافه بينه وبين الحصول على جيد قليله، المسافه بينه وبين الجيد جدا قليله، لو دفع بدرجه او درجتين كان ممكن يحصل على جيد او جيد جدا. البعض منهم برضو عنده حالات يعني عرضت عليا بعض الحالات تستحق الدراسه، لما يكون الطالب بيدرس اربع مواد ويحصل على ثلاث مواد ما بينها امتيازه جيد جدا ويرسب في الرابعه، موضوع ملفت للنظر يستحق الدراسه ويستحق اهتمام من قبل اداره الجامعه واداره الكليه.
حضرتك عملت معاهم ايه؟ طب هل احتويتوا الموقف يعني؟
طبعا اتفاهمت معاهم النهارده وعرفت الملابسات الموجوده ووعدتهم بتدخل اداره الجامعه تدخل قوي ومع اداره الكليه ومع اساتذه الكليه في سبيل السلوك القانوني الذي يمكن معه تصويب الاخطاء اذا كان هناك اخطاء.
شكرا جزيلا دكتور مصطفى كمال رئيس جامعه اسيوط. الشباب جاب لي اهو حوار الدكتور ياسر برهامي على موقع انا السلفي، سؤال للدكتور ياسر ده كان تجربه الشروق على ما اعتقد زي ما بيقولوا لي، البعض يطالب بعلاقات كامله مع ايران، هل انت مع هذا الاتجاه؟ ايران دوله من الدول التي نحتاج الى التعامل معها، ولكن يجب ان نؤكد على انها دوله صاحبه مشروع توسعي لنشر المذهب الشيعي، واذا قبل الايرانيون بعدم تجاوز الخطوط الحمراء داخل مصر وخارجها فلا مانع من تكوين علاقات جيده معها، نحن ليس لدينا مشكله في تكوين علاقات مع كل دول العالم حتى مع غير الاسلاميه، فكيف بدولة إسلامية مثل إيران؟ حسأل الشيخ ياسر برهامي على هذا الكلام، مش عشان أنا موافق علاقات مع الشيعة، لأنه فعلا أخطر ناس ممكن يخشوا بلد يهدموها هم الشيعة، وروحوا شوفوا الكلام ده في السعودية وشوفوه في الكويت وشوفوه الآن في البحرين. وأنا كنت بسمع قناة أول امبارح بالليل كده أو يمكن قبل صلاة الفجر بشوية اسمها المسار، قناة شيعية بحرانية، مش ممكن الحرائق اللي عمال تعملها يعني. وطبعا أنا ماليش دعوة بالنظام البحريني، يعترضوا عليه ما يعترضوش عليه، دي مشكلتهم هم، اضرب مواقفهم، انما بوريك بس الشيعة بيعملوا قلاقل في اي مكان يكونوا موجودين فيه. المكان الوحيد اللي بيعملوا الشيء فين؟ في الامارات. عارفين ليه؟ لان هم معظمهم كده وعارفين يحكموا قبضتهم قوي يعني. الامارات ممكن مثلا لو 1000 ساكن تلاقي 200 اماراتي على 800 مغترب، وال 800 مغترب منهم 500 شيعي مثلا. ما هي الخطوط الحمراء التي يجب على ايران عدم الاقتراب منها؟ رد الشيخ ياسر برهامي تتمثل في عدم محاوله نشر المذهب الشيعي داخل مصر، وكذلك المحافظة على الاستقرار المجتمعي والسياسي لدول الخليج والعراق ولبنان وسوريا، والتوقف عن هذه التدخلات والاعتداءات وقهر إرادة الشعوب، فما يحدث في سوريا أمر لا يمكن السكوت عليه. طيب ده كلام كان قاله الشيخ ياسر برهامي، وكان معايا تسجيل للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل أيام سهرة خاصة وإحنا بنتكلم في الجدار الفولاذي برضو في مسألة علاقة حماس بإيران، وكنت ساعتها أنا معترض على خالد مشعل إنه راح يزور إيران، وكان في رد للشيخ حازم هنبقى نشوفه لما نقطع هذا المقطع بإذن الله، عشان أوريك إنه أحيانا لعبة السياسة بتخلينا نقف في مناطق، فمش عايزين بقى نخسر بعض، المفروض نتوحد عشان نخاف من غزو شيعي من مد شيعي، مش نقعد نتراشق عشان أجل السياسة، وأنا ما بحبش التيار الفلاني فأبقى ضده في الموضوع، إحنا عايزين الموضوع ده يكون لله، وأنا لا أشكك في نوايا أحد والله، بس أنا بقول ده نصح أن يكون الأمر لله، مش امر ان انا السياسه معايا تتحرك ازاي، والا زي ما قلت لكم كلام الدكتور ابو الفتوح وهو مرشح رئاسي ان ما فيش مشكله العلاقات مع ايران بس ما تعملناش مد شيعي، ده هيقوله الدكتور مرسي وهيقوله غيره وهيقوله اي حد يجي يمسك مصر. فهل هو مقبول ان يدعم الدكتور ابو الفتوح اللي قال هذا الكلام من الشيخ ياسر برهامي، انما في المقابل الان لان في ترشحات موجوده بين التيارات الاسلاميه انا استغل الموضوع سياسيا؟ انا ارفض هذا واتمنى ان يكون دينا لله سبحانه وتعالى. طيب معانا الاستاذ طاهر النونو المتحدث الرسمي باسم حماس. السلام عليكم استاذ طاهر.
السلام
استاذ طاهر، يعني انتم في مرمى نيران بعض الاعلاميين المصريين سواء في المقروء او المرئي، هذه حقيقة يراها البعض الآن، وفي بعض الشرفاء قالوا أنتم حولتوا حماس لعدو أكثر من الصهاينة. الآن المتحدث باسم حماس فوزي برهوم بيقول ما فيش لدينا أي ضابط مصري مختطف، رغم أن هناك اتهامات أن الذين خطفوا الضباط الثلاثة المصريين هم حماس. عايز رد من حضرتك فنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أؤكد باسم الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أنه بالفعل لا يوجد لدى الشعب الفلسطيني أو لحماس أو أي من الفصائل الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، أي مستوطن مصري سواء ضابط أو جندي أو خلافه، وهذه ادعاءات نشرتها بعض وسائل الإعلام في ظل حالة التجاذبات الداخلية في الساحة المصرية، والتي تعتقد أنه يمكن اتهام حماس ببعض الأشياء في نظرا لعلاقتها الفكرية بالنظام الحالي في مصر. ولكن هذا الأمر عارٍ عن الصحة تماما، نحن نفيناه وقلنا لا، في إطار علاقتنا مع جهاز المخابرات والنظام السياسي هنا في مصر لم يسبق لهم لا في السابق ولا في الحاضر أن وجهوا لنا مثل هذا الاتهام أو تحدثوا معنا في هذا الموضوع حتى قبل انتخاب الرئيس الدكتور محمد مرسي، والذي جرى الحديث عن اختطاف هؤلاء الضباط في تلك المرحلة في فترة الحكم العسكري، لم يتم هذا الاتهام لا في تلك المرحلة ولا الآن، وهذا الأمر عاري عن الصحة تماما.
طب هتخليك معنا ثانية واحدة أستاذ طاهر، معنا مدام دعاء زوجة أحد الضباط المختطفين، أسأل الله أن يعيدهم سالمين غانمين. مدام دعاء السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك. مدام دعاء، يعني الأمر وصل لغاية فين في موضوع أزواجكم المتغيبين من فترة؟ ويعني هل حضرتك قدمتوا بلاغ؟ هل بتتهم حد بعينه؟ عندك وثائق تدل على هذا عايزة تقدميها عايزة تقوليها؟
طبعا عندي وثائق وأدلة وبراهين بتؤكد أن حماس هي اللي ورا اختطافهم. وعايزة أقول حاجة لأستاذ طاهر، أن التجاذبات الداخلية ده شأن مصري داخلي ليس لكم أي علاقة به. احنا ديننا من بعض التجاذبات ده مش معناه أن احنا ننمي بلانا عليكم. انتوا بالفعل مختطفين الضباط الثلاثة وأمين الشرطة في الأنفاق الداخلية اللي تحت غزة، اللي انتوا عاملين قيادات حماس تحت في الجيش، وكتاب عز الدين القسام هي المتحكمة في الأنفاق الداخلية.
مدام دعاء، الوثائق اللي مع حضرتك هل قدمتيها لحد وتقاعس عن انه هو يظهرها للرأي العام، انه يقول فعلا ادي صور ادي تسجيلات؟ يعني ايه الوثائق؟ ايه نوعها؟ يعني ايه نوعها
يا 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 استاذ خالد، بالله عليك، الوثائق دليل على تورط عناصر في كتائب عز الدين القسام في حادث رفح وفي اختطاف الضباط، والاسماء دي قيلت واتذكرت لجهة سيادية واتعرف وتأكد ان الكلام ده صح. انا كلامي مش غلط، انا كلامي صح. انا عايزة بقى طاهر النونو وخالد مشعل واسماعيل هنية هم اللي يثبتوا لي العكس. لو انتوا فعلا، انا عايزة بس اقول حاجة اكتر، يعني من فضل حضرتك انا بحمل.
هو انا استأذنك، انا مقدر مشاعرك تماما، الله يرجع لك زوجك يا رب، لكن بستأذن حضرتك في حاجة بس عشان اصحح معلومة. انا النهاردة بقول زي ما النبي علمنا يا مدام دعاء، البينة على من ادعى. يعني انت بتقولي هم يقدموا لي العكس،
هل والدليل على من انكر؟ ما تكمل الحديث يا استاذ خالد.
أيوة،
البينة على من ادعى والدليل على من انكر.
نعم،
انا بقول بينة، هو يجيب الدليل، هو يمكن هو يجيب دليله.
لا، انا قصدي اقول لحضرتك المصادر السياديه اللي قالت لحضرتك. طب قالت لك احنا مثلا عارفين مكانهم بس مش قادرين نجيبهم؟
يا سيد الفاضل، بعد اذن سعادتك، انا قعدت مع وزير داخليه مصر الحالي وليس السابق، واكد ان الضباط احياء وفي غزه. انا بقى عايزه اسال حضرتك سؤال تاني. انت انسان مهندس في الاول وفي الاخر، يعني انسان متعلم بالدرجه الكافيه، هل في خطر او 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 صار يدخل غزه بدون حماس؟
لا طبعا.
بس شكرا. يبقى احنا وصلنا دلوقتي لنتيجة مهمة جدا، ان الحماس بشكل او باخر على علم بان الضباط المختطفة عبرت عن طريق الانفاق اللي واصلة من سينا وبين غزة ودخلت غزة.
طيب مدام دعاء،
دخلت منهم، دخلت لفصائل اخرى، ده مش شغلي. انت طيب، كخلقة سيادية مسيطرة على غزة تقدر تجيبهم لي؟
طيب جميل جدا مدام دعاء.
تفضلي. انا عايزه ابوس ايده وابوس رجله والف على واحد في حركه حماس، وابوس ايدهم ورجلهم واقول لهم انا اسفه، انا غلطت فيكم، حقكم عليا، انا اتهمتكم زور ان انتوا خدتوا جوزي. اما تقولي ان فلان، احنا الإعلام على فلان، رجعوني باي شكل من الاشكال.
طب انت بتشعري المصدر السيادي لما قال لك ان زوج حضرتك مع الاثنين الضباط ربنا يرجعهم بالسلامه اختطفوا، كان في سبب معين في عداء بين حركه حماس والثلاث ضباط دول بالتحديد؟
دي بقى ليا فيها مستند وهظهره في الاعلام قريب من صوت فلسطين الحر. المستند ده نطقا ونقلا عن كتائب عز الدين القسام بالتوعد لنظام مبارك باختطاف ضباط شرطه ظلم النظام والنظام والنظام. المستند ده معايا وهظهر فيه. طيب. انا برضو عايز انوي على حاجه محمد اختطف قبل ما الرئيس مبارك يتنحى 4/2/2011 والى الان لم اعلم عنه شيء. احنا ممكن نختلف يا استاذ خالد، ممكن انا على فكره اكون مختلفه معاك انت شخصيا في ارائك في اتجاهاتك،
اكيد،
ولكن يوصل ان احنا مصريين دم مصر واحد، مسلم مسيحي يهودي ايا كان هو، حد غريب يجي ياخد جوزي ابن بلده من بلده ويهربه عنده ويقعد 26 شهر لا اعلم عنه اي شيء، ده في عرف مين؟
طيب اخر سؤال لحضرتك عشان يعني انا مقدر مشاعرك، موضوع الشيخ الزغبي للمره الاخيره، هل فعلا قال لحضرتك على انه معرفه كان على معرفه بمكانهم؟
اقسم لك بالله العلي القدير تحيات ربنا ان الشيخ الزغبي اقسم لنا على المصحف ان هو شافهم بعد 3 شهور من اختفائهم في سيناء.
بشكرك شكرا جزيلا مدام دعاء زوجة احد ضباط المختطفين، اسال الله ان يعيدهم سالمين غانمين. استاذ طاهر النونو سامحني بس يعني طبعا مشاعر زوجه نقدرها ونحترمها، لكن رد حضرتك على الكلام ده يا فندم.
اولا يعني للاسف لم استمع الى ما قالت اللي هو مدام دعاء، مع تقديرنا للخالص لمشاعرها وللحاله التي تمر بها نظرا لغياب زوجها بهذه الطريقه الفجه، ولكن استسمحك ان تقول لي بعض مما قالت.
هي يا فندم بتقول ان في مصادر سياديه قالت لها انه الازواج الثلاثه دول مختطفين في غزه، ومش شرط ان حركه حماس، بس بتسالي بتقولي هل ممكن حد يختطف من مصر ويدخل غزه وحركه حماس لا تعلم؟ قلت لها لا، لان حركه حماس هي المسيطره على غزه. ده كان اول سؤال. السؤال الثاني بتقولي ان في تسجيلات انه من ايام حسني مبارك كانت حركه حماس تتوعد بخطف جنود مصريين من الجيش والشرطه بسبب ان هذا النظام نظام فاسد. ده الشيء الثاني. فانا بسالها الحقيقه يعني اشمعنى الضباط دول؟ طب ايه الهدف من ورا كده؟ فبسمع من حضرتك ردا على هذا الكلام. يعني
اولا انا انفي بشكل قاطع ان يكون هؤلاء الضباط موجودين في قطاع غزه، وكما ما قلته واقول يعني نحن.
طب هو سؤالي يا استاذ طاهر، يعني هل فعلا زي ما بتقول يعني ممكن لو حد مثلا حد من اي عصابه من اي حاجه خطفني مثلا وعداني بالانفاق ودخل غزه، هل ممكن يدخل من غير علم حركه حماس هناك؟
يعني بالتأكيد هذا الأمر لا يحدث. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن نبحث عن الفائدة، ما فائدة أبناء قطاع غزة في استعداء هؤلاء الضباط ومصر وأبناء مصر؟ نحن لم نقم في يوم من الأيام بأي عملية خارج قطاع غزة ضد الاحتلال، أو عفوا خارج فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني، فكيف يمكن أن نقوم بمثل هذا العمل المشين لإخواننا في مصر مهما بردت يعني اي طبيعه علاقه؟ نحن كان علاقتنا بالنظام السابق والقياده المصريه الاحترام لانها تمثل مصر، والتقدير لانها تمثل مصر، والقياده الحاليه والنظام الحالي لانه يمثل مصر، هذا ما تفرزه مصر. لا يمكن ان نقوم باستعداء مصر او العبث في مصر او اي دوله عربيه اخرى كنا متواجدين فيها، هذه سياسه ثابته. النقطه الثانيه، للاسف ما تقوله المدام دعاء هو يعتمد على بين مزدوجين مصادر. نحن لا نتحدث في لا في السياسة ولا في المنطق عن شيء اسمه مصادر، نتحدث عن أدلة. هذه الأدلة لدينا اتصالات وتنسيقات مع الأجهزة الأمنية، لم يسوقها لنا أحد ولم يتهمنا بها أحد ولم يطالبنا بها أحد، وبالتالي لماذا فرضية أن قطاع غزة؟ لماذا لا يكون الاحتلال الصهيوني نفسه من قام بمثل هذا العمل؟
طب هل حصل آخر سؤال أستاذ طاهر عشان وقف حضرتك، هل حصل فعلا انه تسربت معلومات من عندكم ان حكومه حماس تفاوض الحكومه المصريه نديكم 3 ضباط وتطلعونا 10 من الجهاديين عندكم في المعتقلات؟ هل حصل هذا الكلام والحكومه ردت قالت لكم ان احنا هنديكم 4 بس مقابل الثلاثه؟
هذا عاري عن الصحه تماما. هذا ليس اسلوبنا في التعامل مع مصر واشقائنا، وهذه هذا كلام يعني قمه في الافتراء على الحكومه وعلى حماس. ليست هذه اخلاقنا في التعامل مع مصر، ولا يمكن ان نقوم بمثل هذا الامر. نحن نقول هذا الكلام غير صحيح ولا اساس له من الصحه، وعيب ان نتحدث عن علاقتنا مع مصر بهذه الطريقه التي نكد لها كل احترام وكل تقدير. نحن نقول من يتحدث بكلمه من هذا عليه ان يثبت ما يقول، ولا يلقي بما يقول كلاما هكذا على عواهده يؤدي الى تأثيرات بين الشعب
الواحد الشعب الفلسطيني والشعب المصري وبين علاقات ما بين فلسطين ومصر. هذا لا يمكن أن يحدث ولا حدث إطلاقا. نحن نقول على مصر أن تعلن نتائج تحقيقاتها وأن بشكل رسمي وليس بشكل مصادر وأن تلقى الاتهامات جزافا بهذه الطريقة التي لا أساس لها من الصحة. وقد استمعت إلى حضرتك وأنت تقول بالفعل أن البينة على من ادعى. نحن ليأتونا بربع دليل أو نصف دليل أو شطر دليل أن جزء من ما أو معشار مما هذا حدث. هذا الأمر لم يحدث ولن يحدث بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا أستاذ طاهر النون المتحدث الرسمي باسم حركة حماس. الله أسأل أن يعيد هؤلاء الضباط لزوجاتهم وأولادهم ولوطنهم. الموضوع محتاج ان احنا يكون عندنا شفافية. اتصور يعني ساعات كده بتحصل حاجات انا ما اعرفش. هل في ضغوط بتمارس على من انظمة على انظمة؟ انا مش عارف يعني ايه. مثلا اتبلعوا ثلاث ضباط دول شقت الارض وبلعتهم مثلا ما لهمش وجود ما نعرفش حاجة عنهم. طيب الجهة المختطفة ايه مصلحتها انها تختطفهم وما تساومش؟ يعني انا افهم ان احنا مثلا بنخطف واحد كجهة ونقول والله عايزين فدية، لا عايزين تطلقوا سراح فلان، لا عايزين تعملوا كذا. ده اللي انا افهمه في موضوع الاختطاف. فالجهة اللي اختطفت ايه مصلحتها ولماذا لم تعلن عن انها اختطفت؟ وياريت تحاولوا تجيبوا لنا الشيخ محمد الزغبي، لان مدام دعاء بتؤكد انه اقسم لها بالله انه رآهم وانهم انه يعلم انهم في غزة. فارجوكم يا جماعة الخير حاولوا تتوصلوا للشيخ محمد الزغبي ضروري. قدر انا مشاعر مدام دعاء والزوجات، ربنا يرد لكم ازواجكم فأحضنكم وأحضن أولادكم والبلدهم. وأتمنى مرة تانية ومرة ثالثة ومرة عشرة من الحكومة والمسؤولين عن هذا الملف تبقى الأمور أكثر شفافية بدل هذا الاحتقان. وعشان نخلص من فكرة الناس اللي تدخل تقول عندي معلومة، لا ده في مصدر، لا ما احنا عارفين. طبعا احنا عارفين يعني جريدة الوطن، يعني جريدة الوطن النهاردة حصل هاكينج على المواقع الإسرائيلية كثيرة جدا، والموضوع منتشر، جه على قناة الجزيرة، جه على قناة بي بي سي العربية، نزل على مواقع كثيرة. لكن أنا فوجئت إن جريدة الوطن كاتبة كده بتاعت إعلامي العار: شائعات تدمير مواقع الحكومة الإسرائيلية بعد تهديدات أنونيموس أو المجهولين. يعني السؤال اللي عايز أسأله، شائعات يعني إيه؟ يعني إيه انتشرت شائعات؟ أنتوا عندكم الفيديوهات جاهزة يا جماعة؟ الفيديوهات بتاعت الهاكرز جاهز. الفيديو نمرة 6 بعد إذن حضرتك. طبعا الدنيا كلها كانت مقلوبة عن إنه شباب واعي وواعد استطاع أن يهزم الإلكتروني الإسرائيلي بشكل أو بآخر، وعمل دخل شوية هاكرز، ويمكن كان معانا حد مصري موجود، ولعبة الحرب الإلكترونية اللي احنا عارفينها. فالكلام انتشر كتير جدا وموجود، زي ما قلتوك قريت وسمعت التقارير والكلام اللي اتقال من بعض المسؤولين الإسرائيليين. لكن أفاجأ ان جريدة الوطن، ودي الصورة الخبر اللي نازل من عندها اهو عشان ما حدش بس يفتكر ان احنا بنتبلى عليها. يا ريت تجيبوا لنا على الشاشة يا جماعة، ده خبر نازل بتاريخ النهاردة وكتب واحد عمرو عز الدين اهو. ادي الصورة حضراتكم، عمرو عز الدين كاتب انها شائعات. طبعا اللي كاتب، طبعا كاتب جريدة الوطن جريدة اسرائيل، مش انا اللي كاتب ده. الكلام ده جاي مطبوع من على الفيسبوك، انا ما اعرفش منزلوهاش على الصفحة ليه، جزاهم الله خيرا. الفيديو جاهز ممكن ولا صعب؟ طيب نشوف الفيديو ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معانا.
اخترقونا، اخترقنا السعوديون والبنوك، بالإضافة إلى أنها اتخذت إجراءات أولا سيكولوجية وثانيا إعلامية ضخمة جدا، وثالثا هذه مسؤولة بنك لؤمي للفيزا كارد تقول اهدأوا، لم يحدث أضرار ولم يسرقوا شيء من الأموال، لكن الجمهور في البنك لؤمي، نحن نستبدل البطاقات، فتحنا طوال الليل، أرسلنا رسائل للزبائن بأننا قادرون على السيطرة على الموضوع حتى نقوم بتهدئتهم، طاقم من عشرات الموظفين يرد على الاتصالات الهاتفية، لكن كل بيانات الجمهور الإسرائيلي، الفيزا كارد، الاسم، التليفون، رقم البنك، الرقم السري، رقم الحساب، عرضها عمر السعودي، قال للعالم خذوا فيزا، ولكل اللصوص في العالم إذا أردتم استخدامها استخدموها. الغريب ماذا يقول التلفزيون الإسرائيلي، هؤلاء الموظفات في البنوك الإسرائيلية تجبنا على الأسئلة. أنت من الذين أبطلنا مفعول الفيزا كارت، سنقوم باستبدالها، لا تقلق لا تقلق. وحتى المديرة تتدخل شخصيا وترد على الهواتف، كل هؤلاء الموظفون في البنوك يقولون للزبائن لا تقلق نحن مسيطرون على الوضع. المديرة تتدخل شخصيا من أجل أن ترد على الهواتف، لا تقلق، أنت تستطيع أن تكون هادئ، الناس نفهم ضغطكم.
قد بدأ منذ مساء أمس السبت وتداول مئات الناشطين على الانترنت اخبارا عن اختراق عشرات المواقع الاسرائيلية الحيوية، بالاضافة الى اختراق اكثر من 19,000 حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسط انباء عن ان معظم الهجمات جاءت من كوسوفو والبانيا والمغرب وتونس وتركيا واندونيسيا ومصر والسعودية. ضم إلينا من القدس مراسل الجزيرة إلياس كرام. إلياس، يبدو أن الاختراق بدأ فعلا هناك في إسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تتعامل إسرائيل مع هذا الوضع؟
نعم، بالفعل الهجوم بدأ منذ ليلة أمس ونجح كما يبدو في إسقاط وتشويش عدد كبير من المواقع الإسرائيلية، ليست الحيوية لكن المهمة. نحن نتحدث عن بعض المواقع مثل مكتب رئيس الوزراء، وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، ومركز الإحصاء المركزي، وزارة التربية، وزارة جودة البيئة، وغيرها من الوزارات الهامة، بالإضافة إلى مئات المواقع الإسرائيلية التي تنتهي بالرمز IL وهو رمز إسرائيل، بعض المواقع الإخبارية، وبعض المواقع التي وصفت على المستوى الإسرائيلي بأنها مواقع ثانوية وغير مهمة. بالإضافة إلى هذه المواقع يذكر أيضا موقع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، لكن الحديث هو عن الموقع الإخباري المتعلق بهذه الصناعات وليس عن البرامج الحيوية والاستراتيجية. في إسرائيل يقولون بأنهم نجحوا بشكل سريع في صد هذا الهجوم، هذه المواقع سقطت وتم التشويش عليها لبضع دقائق وتم تفادي ذلك وإعادة المواقع إلى عملها الطبيعي بعد دقائق معدودة.
السلام عليكم ورحمة الله. كل وكالات الأنباء بتتكلم كده إلا مجدي الجلاد والمجموعة اللي معاه، بعد ما مشى مجموعة كبيرة وبقى مجموعة يعني وخفض الرواتب ومعلومات كتير، ربنا يسر، بس في المستقبل تكون أمامكم إن شاء الله. معانا أحد الهاكرز المصريين اللي اشتركوا في هذه الحملة الإلكترونية، هو رافي دول اسمه الحقيقة. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم حبيبي.
وعد شهر كيف
تفضل. إزاي حضرتك؟
الحمد لله ربنا يخليك.
يعني الموضوع ده تم ازاي؟ هل باتفاق بينكم وبين شباب في السعودية وشباب هنا وشباب هنا، ولا يعني التنسيق تم ازاي عشان تعملوا حاجة زي كده؟
لا، هو التنسيق بيكون عشوائي.
التنسيق عشوائي
يعني بيكون اختراق سيرفر واحد مثلا بنعرف فيه ثغرة فكل بيدخل فيها.
كويس، يعني انتوا وصلتوا لحد فين في هذا الامر، وهل فعلا احدثتم خسائر موجودة في المواقع الإلكترونية الإسرائيلية؟
هو حصل خسائر، بس يعني خسائر بتاعة البنوك بعد ما بتتحول بترجع تاني. في النظام بتاع الكريدت كارد والكلام ده بترجع تاني.
نعم، ممكن تقول يعني مين الاوحال؟
احنا بنعمل تعطيل لمهلة معينة.
طب مين الاوحالكم بالفكرة دي؟
هي
يعني جت في دماغكم ازاي وسط الاحداث اللي فيها مثلا مصر ووسط الجو اللي احنا فيه ان البعض يفكر يتحرك؟
الهاكرز بعيد عن السياسة.
نعم،
الهاكرز بعيد عن السياسة، ما بيتعاملش مع السياسة خالص.
نعم،
بس هو حضرتك شايف اللي بيحصل من المغتصبين.
طيب السؤال عايز أسأله خالص. يعني هل بتنصح الناس بحاجة؟ لأن حد كان باعت النهاردة رسالة بيقول اوعوا تقبلوا رسائل من ياهو مش عارف من ايه، لأن هيبعتولكوا فيروس يدمروا او كده. يعني هل هذا الكلام حقيقي؟
الكلام ممكن فعلا حد يبعت باتش بيتفرد على الجهاز، بعرف كل المحادثات بيني وبين اي حد يقعد على الجهاز ده، اي حاجه بتكتبها على الكيبورد بعرفها، سواء باسوردات، ايميلات.
طب بتنصح الناس بايه؟ بتنصح الناس بايه عشان لا تخترق خصوصياتهم في عمليه الهاكينج ده؟
مش اي ملف يقبلوه.
مش اي ملف يقبلوه.
اي ملف يقبلوه، ولازم يكون في انتي فيروس قوي.
ولازم يكون في انتي فيروس قوي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا. ده كان احد الشباب المصري اللي رفض يقول اسمه، كان عمل هاكرز او اشترك مع الهاكرز اللي اقتحموا المواقع الالكترونيه الاسرائيليه. محمد ابو حامد باعت تويته بيقول استغاثه من اهالي منطقه الخصوص بتجدد اطلاق النار والخرطوش ومولوتوف. مش ده مش دي المشكله. استغاثه واحنا بنطلب ان الامن يتحرك، لكن المشكله عنده فين؟ يجب تحرك الجيش لحفظ الامن حتى لا تتصاعد اعمال العم. ينزل الجيش فينزل بعض البلطجيه يجي يضربوا الجيش، فالجيش يرد عليهم، نرجع للموال تاني، يسقط العسكر ومرسي والدماء والحقونه والافلام اللي مش عايزينها تخلص. الحاجه الثانيه الحقيقه دي كانت حاجه غريبه جدا. محكمه استئناف القاهره برئاسه السيد المستشار محمد عبد كامل عبد السلام وعضويه كل من المستشار جمال سالم وائل الكابلي عملوا حكم نهائي لصالح الفنانه المصريه شيرين وجدي ضد كل من عبد الله كمال وصحيفة ومجلة روزا يوسف، وتم الحكم بتغريم الآخرين بسداد مبلغ 100,000 جنيه كتعويض مالي لما بدر من أضرار أدبية لحقت بالفنانة المصرية شيرين وجدي. غرموهم 100,000 جنيه لأنه حاسين إن الجريدة وعبد الله كمال أساءوا للمطربة شيرين وجدي. ما يحدث من إساءات قبيحة على كل الفضائيات من مرتزقة المارينز لما حد بيروح يعمل بلاغ نفض حرية إعلام، حرية كلمة. طبعا ده ملوش علاقة حكم القاضي اللي عمله النهاردة، يعني ده مش اعتراض مني على حكم القاضي، بس بعض استغرب وبسأل نفسي إيه اللي جوه القانون يتقال سب وقصف، وإيه اللي ما يتقالش سب وقصف؟ إيه اللي جوه القانون يخلي ممكن واحد يشوف حيثيات حكمه مختلفة عن التاني رغم إن القضية هي بنفس أشكالها؟ دي كلمة اتقالت من دال هنا ودي كلمة اتقالت من دال هنا، ليه الحكم هنا يبقى مثلا بغرامات وسجن وليه الحكم هنا بيبقى بطبل وزمر وزغاريط وبراءات؟ نفسي حد من رجال القانون يفهمني هذا الكلام. طبعا علاء عبد الفتاح شاتم الداخلية بلفظ في منتهى القبح، وزي ما قلت لكم ده في تويتر بالنسبة له. محمود سعد بقى ده اللي جميل جدا. محمود سعد كل يوم بيتحفنا بتهييسه على شاشات الفضائيات وهو قاعد كده مسلطن راسه وبيتكلم، فموجود له حاجه بيقول لك الناس نصبوا 6 خيام قدام الاتحاديه يبقى ما ينفعش الاخوان يروحوا يتظاهروا هناك ولا يبقى ده استفزاز، ده ايام الاتحاديه. طيب وحته تانية قال لك عادي من حق اي حد يتظاهر قدام مقر الاخوان ويكتب على سور المبنى زي ما هو عايز، هم الاخوان اشتروا البلد. الراجل ده عايز ايه؟ جوني سيبا جوني كوني I don't know. أنا ما أعرفش. أديني قلتها له كل اللغات لعله ما بيعرفش عربي، يعني إنجليزي وفرنساوي وعربي ما أعرفش بقى، أديني قلت لك أهو. ده عايز إيه الراجل ده؟ أنا ما أعرفش. اتفرج عليه بيتكلم. الفيديو جاهز يا جماعة بتاع شيخ الأزهر؟ طيب جيبوه لي لو سمحتوا، ما هو كان المفروض يتعرض امبارح، بيجي من فوق ليه؟ طيب يا ريت تجهزوه علشان نشوف الأستاذ محمود سعد. طبعا كان في واحد بعت لي انتقادات سريعة، انا مستني المستشار ايمن علي على فكره لسه ما وصلش لحد دلوقتي، الدكتور ايمن علي هو في الطريق يعني، بيقول لي الدعاء على المخالف مثل الاعلاميين وعلى الليبراليين وعلى اولادهم. على فكره انا لا ادعو على معين الا ما اقول له قاتلك الله مثلا، اسال الله ان يهتك سترك اذا هتك ستر الناس واذا الف وعمل حاجه تخص امننا، انما دعائي في اول الحلقه واضح ان بقول اي حد عايز يخرب مصر بيتامر على مصر، ما سميتش بقول من جوه مصر أو من خارجها، بقول مصري أو غير مصري، بقول أيا كانت رؤيته أو طرحه، لأن ممكن تلاقي واحد محسوب زورا على التيارات الإسلامية وهو عميل، إيه المشكلة يعني؟ أشوف فيديو بس محمود سعد وهو بيتكلم عن بيعاتب شيخ الأزهر مرة على حاجة، ونشوف السلطنة في الإعلام الجديد النيو فيرجن اللي موجود في إعلام المارينز بعد ثورة 25 يناير، نشوف ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معنا. ناشد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وهو عالم جليل المصريين والشباب منهم بصفة خاصة ألا ينسوا حرمة الدماء. ما سمعناش إن ده من الشيخ الأزهر في الاتحادية لما كانت الناس بتموت، ما نشدش الإخوان المسلمين إنهم يمشوا، ما نشدش الاخوان المسلمين انهم يمشوا. مش عارف ليه طلع ده بالتحديد النهارده، كنا في محرم برضه كان في حرمه، كنا وقتها في محرم شهر محرم ده يعني محرم فيه القتال. يعني كنت اتمنى ان تبقى الحاجات مترتبه مع بعضها ترتيب كويس، لكن هذه هي امور الحياه، امور الحياه. و
وتصرفات الحياة وما درجة الحاجة، بس لازم نتوقف عند أشياء معينة. نتوقف مع كل التقدير والاحترام للعالم الجليل، هو عالم جليل، شيخ الأزهر عالم جليل وعالم فاضل، محدش يقدر يتكلم في ده أبدا في علمه. إنما استخدام الفتاوى، الله طب ما هو الوازي العيال ماتوا 10 انفار ماتوا في الاتحادية، وحصل ضرب وتعوير وإصابات وبتاع وحاجات زي كده، ما سمعناش حاجة. يعني احنا مع حرمة الدماء طبعا، مع حرمة الدماء، لكن في البحث عن الحرية في دماء بتسيل. لما المسلمين خرجوا يفتحوا وينشروا الدين ويفتحوا البلاد مات منهم كتير، محدش قال لهم حرمة الدماء هنا، ما يموتوا في سبيل الحرية، نقول الحق ولو على رقبتنا. الجماعة اللي هتخرج بكرة ان شاء الله دي ناس خارجة تبحث عن الحرية وعن العدل وعن الكرامة وعن الشهامة، كل دي حاجات بيقر بيها الدين وبيبحث بيها، بيبحث فيها. يعني يقول لك روح وراها، اجري وراها، دافع عنها، استقتل عشانها، قاتل عشانها. وان فئة تاني من المؤمنين اقتتل فايه فقاتلوا التي ايه، ها اديك قلت التي تبغي. في باغي، في باغي في البلد.
ده الشيخ محمود سعد في الفيرجن المعدل. اقعد بقى اسمع تهييس المسلمين لما راحوا يفتحوا بلاد ماتوا في سبيل الحريه، ولا بد ان يعني الواد كان مقاتل في سبيل الحريه العشر سنين اللي كان قاعد فيهم في تلفزيون المصري، ولا الثمان سنين متفر، يعني كان مقاتل بمعنى كلمه القتال. فاكرين انس الفقي لما كلمه قال انت كنت تاخد 1,000,000 جنيه، كنت بتتحايل عليا عمال تقول لي نفسي اعمل حوار مع الرئيس عشان اوصله للبسطاء، انا اقدر اعمله، اشمعنى عماد الدين اديب؟ فبيكلمك وهو قاعد فعلا تشعر انه الراجل فعلا مجاهد في سبيل الله. اقعد بقى شويه يتكلم يقول لك سلمي، وبعد شويه يقول لك ايه قتله، وبعد شويه يقول لك حرمه الدماء. بس الشاهد في الكلام، شوفوا بيكلم شيخ الازهر بيكلمه ازاي، مع كل احترامنا للعالم الجليل للعالم الكبير، لو حد غير شيخ الازهر قال نفس كلام شيخ الازهر كان نفضه وكان مسح بيه الارض، وكان قاله نصايا انا بلطجي انا مش عارف الكلام اللي بيقعد يقوله ده على الشاشه. شوف بيقول كده عن نفسه، فسبحان الله. وآية قرآنية اضرب في الخلاط، آخر حاجة نعرفها كويس وإحنا بنستشهد بيها. أنت ممكن تغلط تنسى آية، ممكن تغلط تنسى كلمة، إنما لما تقعد تقرأ آية غلط ده أنت ما كلفتش نفسك، يعني ما كلفتش نفسك تدور وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هو بيقول لك إيه نعمل إيه، ها قولوا أنتوا ندبح بعض، فأصلحوا الأول بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. فين الصلح؟ يقول لك الشباب نازل يبحث عن الحرية، الحرية بتبقى بمولوتوف يا سيد محمود؟ الحرية بتبقى بمولوتوف؟ الحرية بتبقى بسب الدين؟ الحرية بتبقى بنرفع ملابس الداخلية قدام مسؤول معترضين عليه، نرفع ملابس داخلية في مظاهرات جديدة وشكل جديد للمظاهرات النيو فيرجن الجديد بتاعكم؟ يعني يا أخي انتوا أخلاقياتكم إيه؟ بس أنا نفسي أسأل سؤال، يعني أنا مش ضد أنك أنت تكرهني، بس كن منصفا، كن منصفا. ده انت شرشحت انت وكتبت المارينز للشيخ حازم لما نزل عند الانتاج الاعلامي، وعايزين مننا ايه؟ وحازم عايز مننا ايه؟ وانا مش فاهم في ايه؟ انتوا ايه ما بتتكسفوش؟ يعني ايه التمييز البشع ده بين المصريين في طلب حقوقهم؟ طب ما دي حريه اللي جايه عند الانتاج الاعلامي، شايف ان انتوا مارينز فشله تحرقون الوطن بما تقبضونه من اثمان باهظه، ولا انا مش قادر افهم. يعني انت امكانياتك ايه ومجد الجلاد والمجموعه دي كلها، ايه الامكانيات الفظيعه اللي عندهم اللي تخلي واحد يفتح قناه فضائيه ويخسر بس يجي في الاخر يدي لكل واحد فيكم 600,000-700,000 جنيه؟ ليه بتعملوا ان شاء الله؟ بتخترعوا فقه؟ بتعملوا نظم حاكمه جديده؟ بتقدموا لنا معلومات في التنميه البشريه لرفعه الوطن؟ يعني نادر لما تقدم من اكبر متخصصين في العالم، ايه اللي بتعملوه غير الهرتله اللي بتعملوه على الفضائيات كل ليله؟ ضيفي وصل الحمد لله وأنقذكم مني، الله أسأل أن يعاملنا بما نستحق في مسألة حبنا لمصر وحبنا للشرعية وحبنا لاستقرار البلد كلنا يا رب، وهو المطلع على النوايا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخذ فاصل وقابل الضيف الكريم المستشار أيمن علي مستشار رئيس الجمهورية محمد مرسي، الله يحفظه ويسدده.
لشؤون الخارجية. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، لقاء لأول مرة، ونسأل الله أن يتجدد للإطمئنان على مصر من داخل المطبخ السياسي دون البعد عن المصداقية التي نفتقدها في الإعلام، مصدر سيادي، مصدر أمني، جهة عليا، جهة سفلى. كلام اللي بيشوش على المصريين. اسمحوا لي أرحب بالدكتور أيمن علي، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المصريين في الخارج. السلام عليكم دكتور أيمن.
وعليكم السلام.
إزاي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
طبعا مش هقدر أدخل في الحلقة قبل ما أكلم حضرتك عن ما يحدث الآن في العباسية وما حدث في الخصوص، الموقف عند سيادة الرئيس إزاي، يعني إيه اللي بيحصل لاحتواء هذا الفتيل اللي اشتعل في 10 دقائق قلب مصر النهاردة طول النهار.
أولا تحية مجددا لحضرتك ولمشاهديك الكرام، وأعتذر عن التأخر عنكم لفترات، واعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على حسن تقديرك والمشاهدين.
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
طبعا اللي حصل امس واليوم شيء مؤسف، ولا يمكن الا ان يكون مصدر حزن للوطن باكمله، وياتي في سياق غير طبيعي ومفتعل في الحقيقه، لانه بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب كان دائما في نسيج واحد، ولا توجد هذه البدايات التي تشير إلى هذا الذي حدث بالأمس. لا يمكن أن نستبق الأحداث. نتائج التحقيقات، النائب العام أعلن بدء التحقيقات في موضوع في ما حدث بالخصوص في القليوبية، وكلنا ننتظر هذا. السيد الرئيس يتابع الأمر، لا أقول ساعة بساعة وإنما دقيقة بدقيقة، بشكل مباشر وبنفسه، ويدفع كل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة وإعلانها على الرأي العام لحظة بلحظة، حتى لا يكون في الأمر الذي يمس شأن الوطن في الصميم أي مجاملات، لأن هذا ليس مقبولا لا في أي وقت، وخصوصا في هذا الوقت الحرج الذي نتفق جميعا على أننا نحتاج أن نكون أكثر شفافية وأكثر مصداقية وأكثر حزما في التعامل مع الخارجين على القانون، أيا كان مصدرهم وأيا كان فكرهم وأيا كان اتجاههم.
يعني هل حصل اتصال بين الرئيس ومثلا بابا تودروس، الرئيس وشيخ الأزهر، الرئيس ووزير الداخلية؟ يعني حصلت اتصالات تحتوي هذا الأمر، ولا زي ما كتير من الناس بتتكلم أنه حاسين بمرارة من بعض قيادات الداخلية أنها قد تساهم بشكل أو بآخر عن عمد، عن عدم ثقة، عن مسألة انه في كراهية للرأس الحاكم، انها مش قادرة تسيطر على المواقف منها بتسيطر عليها في الماضي وبأسرع وقت؟
السؤال من ذو شقين. الشق الاول، نعم جميع هذه الاتصالات تم، كان في اتصال بين السيد الرئيس وبين نيافة البابا تودروس والأنبا بخوميوس ايضا مساء اليوم، أولا تأكيد الاهتمام والمتابعة، وأعتقد أن هذه الرسالة حادثة لكن الاتصال كان أيضا واجب، والاطمئنان على الأوضاع من داخل الكنيسة، وتأكيد أننا كمصريين نسيج واحد، سواء كنا مسلمين أو مسيحيين، لا يمكن أن نقبل أي اعتداء على دار من دور العبادة، وأن هذا ليس مقصودا ولا يمكن أن يمر دون محاسبة بعد تبين دقائق الأمور. وبالتالي كان تأكيد الرئيس حرصه على جميع المواطنين مسلمين ومسيحيين، فلا يمكن أن يكون هذا موضوعا لمزايدة، وحرصه على الكنيسة وعلى أن تظل بسلام، وأنه ربما بتعبيره أنه ليس الكنيسة فقط وإنما سورها يعتبر الاعتداء عليه اعتداء على الرئيس شخصيا، والأمر كان موضع تفهم من البابا ومن الأنبا بخوميوس في اتصال آخر. مسألة الاتصال مع وزير الداخلية، عدة اتصالات وليس اتصال واحد لمتابعة تطورات الأمر والتأكد من أنه القوات الداخلية المتواجدة حوالين الكنيسة تتمتع بالعدد الكافي اللازم لتأمين الكنيسة والتدخل، وهذا التدخل قد تم بالفعل لإيقاف التراشق اللي حصل ما بين بعض المباني وبين بعض المجهولين بين قوسين، وأنا أقول تحت المجهولين عدة خطوط. وهذا يؤكد الكلام اللي قلته في البداية على أنه هذه أحداث مفتعلة وليست حقيقية، لأن احنا مش عارفين مين الطرف الثاني أصلا. يعني هؤلاء الذين كانوا يقذفون من الخارج إلى من ينتمون لا يعرف أحد إلى الآن، ونتمنى أن التحقيقات تبين هذا الأمر بأسرع وقت لنتأكد أن هناك من يسعى لكي لا يكون المصريون ينعمون أبدا بلحظة هدوء وسكينة داخلية، وهذا قدر الشعوب الكبيرة في مرحلة ما بعد الثورات. مع شيخ الأزهر يعني لا أعرف على وجه التحديد هل تم اتصال أم لا، لكن الاتصالات دائما كانت مستمرة. أصلا الأزهر مر بمحنة قبل يومين، فكان دائما التواصل.
الرئيس تعامل مع محنة شيخ الأزهر دي إزاي، اللي البعض حاول يسويسها والبعض راح يعني أراد أن يشعل الدنيا فقال الخط أحمر الأزهر هو حد يقرب وعايزين تأخوين الأزهر، واللغط اللي حصل في حادث أرى أن فيه جانب من أنواع التقصير المستمر من النظام السابق إلى الآن في مسألة التعامل مع أرواح الناس والاهتمام بيهم كطلبة كمغتربين. يعني المسلسل ده الناس متخيلة أنه وليد اللحظة، وليد وصول الرئيس مرسي للحكم. طبعا المسؤولية الأدبية تقع دائما على الدولة في التعامل مع هذه الأمور، إنما تم احتواء الموضوع ده إزاي فن بخصوص النهاردة، حتى خرجت مظاهرات برضو تدعم شيخ الأزهر كأنهم مش فاهمين شيخ الأزهر محصن بالدستور ومش هيمشي إلا لما يكمل مدته أو يتوفاه الله.
نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمري ويحسن في عملي.
آمين.
خليني بس أستأذن حضرتك في الشق الثاني من السؤال اللي هو كان خاص بالداخلية، السؤال السابق. يعني دعني أكون محددا، ما يقال عن عناصر في داخل الداخلية تقوم بأدوار من شأنها، يعني أقصد الدور المضاد في داخل الداخلية، يقال هذا الشيء، لكن احنا لا يمكن على الأقل بشكل رسمي أو من 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 مواقعنا أن نطلق الكلام على عواهنه، ولكن نحيل هذا إلى جهات التحقيق. لكننا جميعا نقر كمصريين أن جهاز الداخلية يحتاج إلى مزيد من التطوير ومزيد من الهمة لكي يقوم بدوره الذي كان يقوم به في السابق على قاعدة وعلى أساس مما تم التوافق عليه، احترام حريات الناس واحترام حقوق الإنسان والسعي واعتبار المواطن هو القيمة الأساسية، شعار القديم الشرطة في خدمة الشعب، فنحن نسعى أن تكون في خدمة الشعب بشكل حقيقي وبشكل متقن ومؤثر. أما إطلاق الاتهامات فيعني إحنا نتحفظ عن هذا.
قبل ما أروح لشيخ الأزهر طبعا هتطرق مع حضرتك، يعني بما تفسر حضرتك أنه نحن بنتكلم في إطلاق اتهامات، وأنا جالي عميد كان مكلفا بحراسة بيت الرئيس شخصيا العميد طارق الجوهري، وحكم ما حكم من تصرفات بعض الضباط اللي شتموا الرئيس أو اتكلموا عن قضية أنا ما اديلوش التحية والملازم اللي قال له شويتين وهيتحط في السجن أنت وهو والناس ساعة أحداث الاتحادية. ثم فوجئنا أن الرجل الذي يعني قدم كل ما يمكن أن يقدمه لحماية بيت الرئيس أنه يقال في حركة بعد كده ولم يسأل عنه أحد، مع أنه اعترف أنه في تقصير حادث من بعض القيادات الموجودة في هذا الوقت.
يعني خليني بس اعترض على حتة صغيرة جدا في اللي انت تفضلت وذكرته انه لم يسأل عنه احد، لا يعني سأل، لكن التفسير الموضوعي لهذا هو انه في اشكالات لابد ان نقر بوجود اشكالات، لكن هل التعميم
يعني
مطلوب ام غير مطلوب؟ انا اعتقد ان التعميم ربما يكون فيه مبالغة، لكن بالمنطق هذه الثورة جاءت فيعني قسمت الناس إلى فسطاطين، هذه حقيقة، لأنه في ناس موجودين ليس في الداخلية فقط، في كل أجهزة الدولة وفي كل مناحي الدولة ارتبطت مصالحهم بالنظام السابق.
مين المسؤول عن هذا الانقسام بوسعه؟ يعني احنا في أول الثورة يا فندم كنا بنشوف ان الغالب كله اتجاه واحد، وحتى الفاسدين والمنحرفين والمعادين كانوا في الظل ساكتين ما حدش بيفتح بقه. فجأة بعد انتخابات الرئاسة وصل الصوت العالي ان الطرف المناوئ للثورة هو الأقوى على الساحة إعلاميا وماليا وظهورا وفي الشارع، وانزوى الطرف المؤيد للثورة وبدأ يشعر كأنه في خيبة أمل أصابته. يعني مين اللي وصل الأمر كده؟
ده أمر طبيعي. أنا أعتقد ده تفسير الشخصي أنه هذا أمر طبيعي. أولا الصوت الموحد الذي اعتززنا به جميعا في ال 18 يوم الأولى من عمر الثورة ده كان صوت الثوار اللي تجمعوا على قلب رجل واحد، لأنه أعداء الثورة أو غير المتعاطفين مع الثورة يعني إذا أحسننا الظن كانوا منزوين، ما كانوش موجودين أصلا في المشهد. ولكن من الطبيعي جدا حينما تكون هناك مرحلة انتقالية بعد ثورة أن تحدث ظواهر اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ البلد، وهذه تقلل من مناعة الجسم الكبير، ولما المناعة تقل البكتيريا الضارة تبتدي تطلع شوية في شوية، وبالتالي هذه الانتفاشة التي نراها في كثير من مؤسسات الدولة الحيوية هي مسألة طبيعية في ما يحدث فيما بعد الثورات. لكن من غير الطبيعي أن نقر بأنها طبيعية ونتركها هكذا من دون أن نتعامل معها لمحاولة تحجيم أدائها ومحاولة تقصير مدتها حتى تقل. لكن أما أن هي متوقعة فمتوقعة. صحيح إحنا كلنا يعني فزعنا من هذا الحجم وهذا التغول.
متوقع يا دكتور أيمن كده خالص؟
كنا متوقعين تماما، لكن ليس بهذه القسوة وبهذه الفجاجة. يعني
كنت متوقع أنه ممكن يبقى فيه عداء للثورة،
كان لابد أن يكون هناك عداء،
بس مش لدرجة أنك أنت متوقع اللي بيحصل دلوقتي.
نعم.
ضرب مصر في كل اتجاه وقلاقل
بالتأكيد. لكن أنا لا أريد أن أضع كل ما يحدث من معارضة للنظام القائم في هذه الخانة في الحقيقة، لأن لازم نقر شريفة. أن هناك معارضة شريفة وطنية وتعارض على أساس موضوعي، وهذا أمر طبيعي جدا. لكن الإشكالية هي أنه في أمور بتلتبس بعضها البعض، وبالتالي الإشكالية أنه كثير من التصرفات المقبولة بين قوسين في الممارسة العامة كانت تعطي غطاء للتصرفات خروج على القانون وتصرفات الثورة المضادة، وهو ده اللي احنا محتاجين نتوقف عليه.
أرجع لشيخ نصر عشان أكمل حواري. نعم. في الأزمة السابقة زي ما حضرتك شفت النهاردة فيه خروج، لا شيخ الأزهر خط أحمر، برضو بتتصور ليه الموضوع وسع وفي اتهامات أن شباب الإخوان هو الذي كان يضغط من أجل أن يقال الرجل، وأن الإخوان يجيبوا الدكتور يوسف القرضاوي يحطوه على منصة شيخ الأزهر بدلا منه، والحوارات اللي بنشوفها ونزلت نساء وسيدات وممثلات والشغل اللي شفته ده.
يعني هو الـ 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 الوضع اللي احنا كنا بنصور جزء منه في المشهد العام يعني يجعل كل شيء قابل للابتزاز وكل شيء قابل للمزايدة مع الأسف الشديد. الأحداث التي حدثت، أحداث التسمم اللي تعرض لها مئات الطلاب من طلاب جامعة الأزهر أحداث مؤسفة مع الأسف الشديد، هي امتداد لثقافة قديمة عشناها بتجعل قيمة المواطن هي القيمة الأدنى في الحقيقة في سوق القيم المختلفة. وهذه مسألة أيضا إحنا لما بنقولها لا نقولها إقرارا بهذا الواقع، لأن أولى مراحل أو خطوات التغيير هي توصيف الواقع توصيفا دقيقا، وهذا أمر صحيح، وبالتالي الأمر كان محتاج إلى أنه هو يكون موضع تحقيق ويكون موضع تدقيق لكي لا يتكرر مرة أخرى، وهذا هو الذي تم بالضبط. أما المزايدة بالموضوع على أنه فضيلة الإمام الأكبر هو المستهدف بهذا فهذا كلام مردود، لأنه أولا شيخ الأزهر لا يمكن تغييره لمن يتحدث عن التغيير فبس مش مذكرين دستور كويس. هذه واحدة. الأزهر بحكم الدستور مؤسسة مستقلة تدير تقوم على إدارة شؤونها، وبالتالي صحيح مرجعيته لرئيس الدولة، لكن هذه المرجعية مرجعية إشراف ومتابعة وليست مرجعية تدخل في الشأن الداخلي. ربطوا هذا الكلام بقانون الصكوك ونسوا أنه رئيس الجمهورية بإرادته ودون اضطرار لهذا من واقع الدستور الجديد هو الذي أحال مشروع القانون لشيخ الأزهر لإبداء الرأي، وبالتالي لم يكن مضطرا كما قال بعض السفهاء مع الأسف ويؤسفني أن أستخدم هذا اللفظ إن هو يفبرك مثل هذه التمثيلية كما صوروها لمحاولة التخلص من شيخ الأزهر. لا،
ده غمزوا ساعة المستشار، غمزوا في ذهاب رئيس الجمهورية لزيارة الطلاب، قال لك اشمعنى ده بالتحديد اللي راح طب ما راحش مش عارف لمين قبل كده ايه وراح، يعني بدأوا يصوروا القصة دي.
يعني ما هو زي ما انا قلت انه حالة السيولة التي يعيشها المجتمع الان في كل مجالاته، ولا اختص بها مجالا، لكن طبعا الاعلام باعتباره الاداة الاكثر تأثيرا يكون اكثر تأثيرا في المشهد بايجابياته وبسلبياته مع الاسف الشديد، فكل شيء قابل للبيع والشراء وللمزايدة. لكن يعني أنا أعتقد أنه كثير من هذا الكلام الأقدر ألا يلتفت إليه لأنه كلام مردود على أصحابه، لأنه أصحاب الاهتمام بشؤون الناس إذا أعطوا أذانهم أو عقولهم للرد على هذه الترهات فلن يفعلوا شيئا آخر، وبالتأكيد سيقصرون حتى في الرد على جزء منها لأنه سيل كبير متلاطم. أعتقد أنه الأجدى أن يكون هناك مواقف عملية يقرأها المنصفون قراءة صحيحة، أما المرجفون فلا حيلة لهم إلا مثل هذا الكلام يجترونه ليلا نهارا فقط حتى تنفذ بضاعتهم، وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح. فهذا الكلام كله طبعا كلام غير صحيح، وأكدته الإجراءات العملية. الآن الشيخ الأزهر موجود ويمارس، بل أن رئاسة الجمهورية احتراما وتقديرا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تركت له ولمجلسه أن يتخذ القرارات المناسبة، ولم تتدخل حتى بإعلان موقف عام حتى تكون عنده الأريحية التي يدير بها الشأن بشكل كبير، وهذا إن عكس شيئا فإنما يعكس حالة تفاهم.
شيخ الأزهر متفاهم لحضرتك؟
بالتأكيد بالتأكيد، وكان هناك أكثر من اتصال بين رئيس الجمهورية حسب ما عرفت وبين فضيلة الإمام الأكبر، وبالتالي ما يحدث الآن هي جزء من ظاهرة صوتية أو إعلامية وليس لها أصل على الأرض.
بيتفق أو يختلف الدكتور أيمن علي على أنه مؤسسة الرئاسة يعني لابد وبأسرع وقت أن تحرك فريق إعلامي محترم في محافظات مصر كلها يستطيع بشكل أو بآخر إن حصلت أي إشاعة في أي مكان أي قلاقل إما أن ينقلها للرئاسة وإما أن يكون مفوض بالرد على أن هذه إشاعات، عشان نحكم السيطرة على إعلام لا يرقب في البلد إلا ولا ذمة.
يتفق تماما، لا يختلف على ذلك اثنان.
طب إيه اللي ممكن يكون ناقص مؤسسة الرئاسة؟ وأنا سألت سعادة المستشار محمد وجد الله على إن النهاردة في شباب ثوري وطني محترم انزوى من المشهد الثوري لما رأى العجر والبجر الآن تتحرك في هذا المجال، إيه اللي يمنع مؤسسة الرئاسة أن تأتي بهؤلاء المخلصين من أي طيار ومن أي دين مسلم كان أو مسيحي ويعين الولاد دول أو الشباب دول كفرق عمل لهم رواتب معينة يبقوا موجودين في مكان معين في محافظة الشرقية والدقهلية والقليوبية هم اللي يقدروا ببساطة شديدة ينقلوا إلى التلفزيون المصري نقلا حيا يطمئن الناس بدل الفبركة اللي بنشوفها والتي تشعل الأزمات الوحيدة تلو الآخر؟
المسألة من حيث المبدأ لا أعتقد أنه فيها إشكالية فيها من حيث المبدأ، لكن إحنا حتى نتعلم من دروس الماضي. احنا كان عندنا درس الخاص بالفريق الرئاسي ومن يتحدث باسم الرئاسة، لا اقصد المتحدثين لان الرئاسة يتحدث باسمها المتحدثين الرسميين السيد الرئيس بشخصي وليس احد اخر، انا اتكلم عن نفسي.
نعم.
اتكلم عن انطباعاتي او مشاهداتي في داخل المطبخ كما تفضلت حضرتك وقدمت، لكن بما يجعل هناك دقة في التعبير خصوصا فيما ينقل عن مؤسسة الرئاسة خصوصا في هذه الأجواء اللي بتختلط فيها الأمور الإيجابية فضلا عن أن يكون هناك أخطاء متعمدة، هذا من ناحية. ثم في دقة الأداء الذي يرتبط ولو من بعيد بمؤسسة الرئاسة، لأن مؤسسة الرئاسة في مرمى أسهم الجميع، وبالتالي الحرص على ألا يكون هناك أي احتمال لأخطاء ربما يدفع إلى التحفظ، وهذا التحفظ يضيع بعض الفرص، فأنا أتفق مع حضرتك في هذا. لكن عمليا الآن هناك تواصل مع أعداد من الشباب ليس بهذه الكيفية اللي حضرتك تفضلت بها بالضبط، ولكن الاستفادة منهم في أولا
إلكترونيا مثلا بتكلمك يعني ده مهم الإلكترونيا ده بالذات
طبعا يعني هي دائرة العلاقات المجتمعية هي من أهم الدوائر في الحقيقة الكفيلة بإحداث هذه الحالة من التوازن وسط هذا السيل من الغثاء مع الأسف الشديد. من يكون أدوات لهذا الوطن إلا هؤلاء الشباب المخلص الذي أعترف أمام حضرتك والسادة المشاهدين بأنهم أكثر من ظلم في الفترات الماضية، فترة أقصد ما بعد الثورة، ونتطلع جميعا إلى الاهتمام بهذه الشريحة اهتماما عمليا، وبالتالي تفعيل الشباب سواء في إطار مؤسسة الرئاسة أو الوزارة أو في مؤسسات المجتمع المدني أو الحكم المحلي، هناك كثير من الأفكار في هذا، أعتقد أنه حق وواجب، ليس لأننا فقط نحتاج دورهم وإنما نحتاج أن نفعلهم لأن هذا حقهم كما أنه واجبهم أيضا.
أنا مثلا ببص لحضرتك إلى كم شائعات لا أول له ولا آخر يصعى عليها المجتمع المصري في كل يوم، الرئيس زار قطر يبقى هيبيع الأهرامات، هيأجر قناة السويس، هيبيع مية النيل، وممكن النيل نفسه.
نعم.
الرئيس راح السعودية يبقى هيرجع الستات المصريات خادمات في السعودية. الرئيس راح غزة يبقى هدي سينا بتوع غزة. الرئيس راح السودان حلايب وشلاتين بالسلامة كده راحت علينا. بتشوف حضرتك يعني هل الطبيعي، وإحنا عارفين إن ربنا علمنا في القرآن وفيكم سماعون لهم، خصوصا ان احنا ثقافتنا بتتأثر احيانا بالزن الكتير، لان لما بقعد اسمع الاعلام بالليل كله بيبقى متفق بيصير في نفس الاتجاه. يعني لو اتكلم عن حلايب وشلاتين الصبح ياخدوها من بعض الجرايد، وبالليل حلايب وشلاتين حلايب وشلاتين، لحد ما بيحلبونا ويحلبوا عقولنا بالليل قبل ما ننام. يعني هل بتتصور انه لم يأني الاوان للتعامل مع الاعلام بشكل يعني اكثر حرصا على امن مصر من هذا؟ يعني انا النهارده لما يطلع حد من مصادر ساديه قالت ويبرجل المجتمع ويضرب العلاقات مع غزه في شيء، زي ما كان معانا زوجه احد الضباط المختطفين انه قالت مصدر سيدي قال لي ان حماس خطفت ازواجنا، وعندي تاكيد على زي ده اللي بتقول وانا مقدر مشاعرها. امتى يبقى في شفافيه يحصل ان نطلع نقول يا جماعه هذه ترهات او بطيل؟ امتى حضرتك على حسب ما وصل الينا من معلومات سعاده المستشار وكثيره جدا انه في مستندات لدى مؤسسه الرئاسه ضد اموال رصدت، وهذا الكلام قاله وزير وبيحسب حتى على الجماعه، الوزير المحترم صلاح عبد المقصود في ميثاق الشرف الاعلامي قال لاحد العاملين في قناه سي بي سي ان شاء الله قريب هتعرف ان في اموال رصدت الى هذه القنوات. طب امتى التحرك ياتي سريعا عشان نخلص من بلبله الاعلام بالقانون؟
طيب السؤال برضو له اكثر من شق،
معلش انا اسف بستغل حضرتك بقى عشان اقول كل حاجه.
بالعكس، ربنا يبارك فيك، ليا الشرف. الشق الاولاني انه يعني متى، خلينا ابتدي من الاخير، مساله المعلومات خلينا نتفق على المبادئ. يعني اذا اتفقنا على انه لا يمكن الاتهام اطلاق الاتهام على عواهنه، وكما اننا ندين الاتهامات التي تلقى جزافا بدون أن يكون هناك تحقيق، زي من مثل يعني ما سبناش حاجة إلا ما بعناها، القناة والهرم وسينا والآن مؤخرا حلايب وشلاتين، لا يمكن أن يكون إلا ببينة، وهذه تبينها جهات التحقيق. وبالتالي كما لا نقبل نحن هذه الاتهامات الجزافية، فنحن لا يمكن أن نلقي اتهامات إلا أن تثبتها جهات التحقيق. وليس معنى هذا أن المعلومات غير موجودة، فالمعلومات موجودة ومتوفرة، لكن ما هي الحجية القانونية لهذه المعلومات؟ لا حجية لها إلا أن تعتمد من جهات التحقيق. وبالتالي إحنا حرصا على مبدأ الفصل بين السلطات اللي بنتكلم عنه، وعلى أنه المتهم والمجرم يأخذ جزاءه، لأنه مع الأسف إعلان بعض هذه المعلومات بيحبط القضية أصلا ابتداء. وبالتالي إحنا مش عايزين نقول والله أن المسألة فقط ساعة صدر، ولكن قد تكون حبكة مطلوبة أيضا. احنا لا نريد قضايا اتهامات تطلق ثم محاكم تبرئ بعد ذلك، وهو ده جزء من الواقع الذي نعيشه الآن. وبالتالي أنا أتمنى أن احنا نتريث مرة ومرتين في الاتهام حتى تكتمل أدواته، وحينما يكون تهاما يكون هناك محاكمة عادلة، ويكون هناك جزاء عادل في الحقيقة يشفي الغليل ويكافئ هذه الحالة من البلبلة التي وقع فيها الناس. وأرجو أن يكون المعنى الذي أذكره، يعني أقصد المعنى نفسه، يكون واضح. فدي الجزئية الأخيرة. أنت حضرتك كنت بدأت ب
أن في مستندات، الأستاذ صلاح عبد المقصود قال أن في تمويل مرصود، سمعت من إعلاميين شرفاء أن مؤسسة الرئاسة على علم. الرئيس كان أصدر، أنا متصور في خطابه مرة قدام الاتحادية، أنه حصل حاجة، أن في مؤامرات على البلد، ولكن على الرغم من ذلك الناس بتقعد تنظر إلى فكرة انه طب متى سنزيح كل معول هدم موجود بالقانون من حركه الحياه المصريه؟
طيب خلينا اتكلم. انا تذكرت الجزء الاولاني من السؤال، كان تاه عن بالي، العفو. مساله حريه التعبير، انا اعتقد ان هناك شرك فخ معروفه ابعاده. انا ما بتكلمش على مؤامره بالمناسبه، لكن انا بتكلم على اتهام دائما ما كان يكلل الاسلاميين بأن هم ضد حرية التعبير، وأن هم اللي عندهم أحادية، وأنهم يؤمنون بالديمقراطية لمرة واحدة بس زي السلم كده، وبعد كده يرموه برجليهم. وبالتالي إحنا لا نعيش في جزيرة منعزلة، إحنا جزء من العالم الخارجي، نؤثر ونتأثر، ودعنا نكون منصفين، نتأثر أكثر مما نؤثر مع الأسف، ونتطلع إلى أن مصر تأخذ دورها حتى بقاعدة الأوان المستطرقة يكون تأثيرها في الآخرين أكثر من تأثرها بهم. لكن عمليا الشرك المنصوب الآن هو أنه تثبيت هذا المبدأ في الوقت الذي تنعم مصر فيه والمصريين. ونقول هذا ولا أتورع بحرية تصل إلى درجة الفوضى. يصور هذا المشهد داخليا وخارجيا على أن هناك قمع للحريات العامة وأن هناك تراجع في حرية التعبير وأن الحريات الأساسية للمواطنين والاضطهاد قائم على أشده. وهذا الكلام ينافي الواقع. وأي مواطن عاقل ولو كان بسيطا في تعليمه أو بسيطا في أدائه يدرك أن هذا الكلام غير صحيح وأن ما نعاني به منه هو العكس. ونقبل هذا العكس الآن كمرحلة انتقالية ولا لا نقبله إلى الأبد بالتأكيد حتى يستعيد الوطن توازنه بشكل كامل ودقيق. لكن أنا أقصد أنه الاستدراج الذي يتم الآن هو أن نصل إلى هذه المرحلة. إحنا بشكل واضح لا نريد أن ننطلق من واقع نحن نقر جميعا أنه هو واقع انتقالي، لكن نريد أن نؤسس لدولة قانون ودولة دستور. توافقنا جميعا على دستور، اتفقنا واختلفنا حول بعض مواده، لكن عندنا دستور محترم يصلح أن يكون إن شاء الله تعالى مرجعا في مستقبل الأيام. هذا الدستور بيقول أن أصحاب المهنة الواحدة ومنها مهنة الإعلام، الإعلام مفروض أنه جهة كاشفة وموجهة للمجتمع، وبالتالي نحن نريد أن نحفظ لهذا الإعلام حريته واستقلاليته بالكيفية وبالقدر الذي يمكنه من أداء هذا الدور العظيم في المجتمع، ولا وليس أن يصبح معول هدم. كل ما يحقق للإعلام هذا الدور نحن معه، وبالتالي فكرة الرقابة نحن ندعو ونحفز. وجزء من هذا اللقاء اللي حضرتك تفضلت وذكرته لوزير الإعلام إلى أن تكون الرقابة على الإعلام رقابة ذاتية من أبناء المهنة الأساسية حتى لا يتهم الحاكم زي ما كنا بنتهمه أمس بحق في النظام السابق بأنه يوظف الإعلام ليكبت الآراء أو ليقهر الناس على رأي يراه هو، ما أريكم إلا ما أرى. وبالتالي خروجا من هذا المأزق ينبغي أن تكون هناك جهة حاكمة تضبط ميثاق الشرف الإعلامي اللي بنتكلم عنه، وهذه الجهة هي الإعلاميون. هناك جهة أخرى هي جهة القضاء. جهة القضاء ينبغي أن يؤمن الإعلامي في وهو يؤدي مهمته. أما الإعلامي كمواطن عادي يخطئ في حق الآخرين ويتهمهم بغير بينة فمثله مثل أي مواطن عادي يخضع لأحكام القضاء كما يخضع له الآخرون. أما وهو يمارس دوره فينبغي أن يكون عنده التأمين الذي يؤمنه لكي يقوم بهذا الدور دون ضغوط من أحد. لذلك أنا أقول أنه قد يكون هناك حل سريع، وهذا الحل قد يريح البعض، قد يريحنا نحن، وهو أن يكون هناك قهر لهذه الأقلام التي نقر بأنها لا تكتب إلا زيفا، وكبت لهذه الأصوات التي نقر أنها لا تنطق إلا كاذبا. لكن في الأخير هذا الكلام هو الحل السهل، ولكنه الحل الأكثر إيلاما والأكثر إيذاء. أما الحل الأفضل لكنه يحتاج إلى مزيد من الصبر فهو أن نصل إلى هذا بالشكل الذي لا يجعل هناك خبيئة في النفوس، الذي يستلس خيمة الأنفس والذي يقر به الجميع، ولا يكون هناك اتهام من أحد، ولا نقع في نفس المزايدة، ولا يقع الوطن في هذا وبالتالي ما نسعى إليه هو هذا الوضع المستقر، لكن الحل الأطول نفسا والأكثر كلفة، لكن على الأقل هو الأبعد أثرا، وهو أن يكون هناك حرية حقيقية منضبطة بثوابت المجتمع نفسه ومنضبطة بسلوكه. من يحكمها؟ يحكمها أبناء المهنة ابتداء، ويحكمها القضاء إذا كان في هذا خروج على القانون. وبالتالي الدور لأبناء المهنة والدور للقضاء، وليس الدور لا لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الوزراء.
أنا مش بتكلم يا فندم من رئيس الجمهورية يسجنهم كده اعتباطا أو يقهرهم اعتباطا، لكن أنا النهاردة مثلا لما تبقى حضرتك قاعد كمواطن مصري وتفاجأ مثلا إن جريدة تقول أكدت مصادر سياسية مخابراتية أمنية أي حاجة من اللي تكتب أن الذين مثلا قتلوا جنودا الله يرحمهم في رفح هم حماس، دي جريدة بتكتب كده دون أدنى وثائق وتقول عندنا وثائق وما تطلعهاش. هذه القضية أكيد هتجعل صدري تجاه إخواننا في فلسطين يبقى في نوع من أنواع الغل تجاههم، وممكن لو خرجت عن شعوري أأذي حد، ولا يكون عندي جار في البيت أقول له غرفة 60 ده مثلا. فأنا بتصور يعني مش بقول إن أنا أكبت حرية الرأي، لكن متى أو إلى متى سنظل في مسألة إن أنا برمي الكرة في ملعبه وأقول له لحد ما تتأدب أنت، لحد ما تحترم حريتك، لحد ما تعرف غلط من الصح وهو بيفهم ان ده نوع من انواع الضعف فيتمادى في ضرب استقرار المجتمع بهذه الصورة.
لا يعني احنا ما بنقولش كده، ما يعني انا لا اترك له البوصلة بحيث ان هو يحدد متى وكيف ينتهي او يرعوي عن هذا الذي يقوم به. لا، انا بقول انه اذا كان فيما يقوم به خروج على القانون فالقانون يحاسبه، وبالتالي الكلام يكون واضح في هذا. لكن من يقرر؟ القانون.
طب ممكن اقول كلمة غيظان اصلي؟
ما هي غيظان انا كمان بس في فمي ماء. لكن اتفضل العفو حضرتك.
الله يرضى عنك. اصل الفكرة كلها دلوقتي انه الناس يعني انا عندي مثلا هنا واحد اسمه علي بكساوي في المصريون كاتب مقال رائع النهارده، قال اصلاح القضاء واجب الوقت، وبيعتب على الرئيس مرسي الحقيقه انه من البدايه كان من المفترض يكون وقفه مع القضاء بحيث نبقى عارفين ايه اللي بيحصل، لان النهارده بنفاجئ كم براءات غريبه حتى لو انسان مدان بلفظ على شاشه من الاعلام الاخر في سب واضح، في ايحاءات جنسيه واضحه، في طعن في رئيس الجمهوريه، في اسرته، كذب عليه في حاجه، الامور بتعدي ببراءات. وفي الناحيه المقابل بنجد انه تربص بالتيار الاسلامي في القبض على ناس تروح مدرعات واغلاق قنوات، وده مبارك من الاطراف الاخرى. فهو السؤال يا فندم، يعني هل الرئيس اخطا انه معرفش يحتوي القضاء، معرفش يحتوي المؤسسات من البدايه، ويفهم انه في نفسيات موجوده داخل كل مؤسسه اكيد هتبقى متوتره من وصول جماعه الاخوان للحكم، وبالتالي عندها استعداد ان شاء الله تهدم المعبد على دماغنا كلنا في مقابل الا يجلس هذا الرئيس على الكرسي؟
يعني لم يكن مطلوبا من الرئيس ان يحتوي القضاء، ونحن لا يسعدنا ان يحتوي اي رئيس اي قضاء. خلينا برضو نثبت
الايه. انت حبيت بس فاهم قصدي احتوائه يعني ايه؟
لا فاهم، فاهم نعم. مراعاه احتياجاته وضبط بصلته على البوصله
المشروع الوطني. انهم يعني نقعد نتكلم عن ينفع دول القانون فعلا يا جماعه، احنا دلوقتي في خطر، لان البراءات الكثيره دي
تمام
بدات يعني
تقلق. هذا مفهوم الاحتواء، انا موافق على هذا. رسائل الطمانه للجميع، هذا الكلام لا يختص بالقضاء فقط وانما يختص بكل مؤسسات الدوله، لكن هذه رساله اعتقد انها واضحه ولا أظن أن ثمة تقصير في توصيل هذه الرسالة. لكن إن إحنا نقر بأنه كل المهن، مع كل الاحترام للقضاء بالتأكيد ما لا يمكن أن يزايد على القضاء أحد، لكن فيها وفيها فيها.
يعني هل تتفق أو تختلف مع اللي كاتب المقال إنه شايف إن بعض القضاة بقوا جزء أصيل من الثورة المضادة الآن؟
القضاء عنده،
هقول بعض،
القضاء عنده قاعدة ذهبية بأنه هو يطهر نفسه بنفسه، وإحنا كلنا أمل أن يقوم القضاء بذلك في أقرب وقت ممكن، ليس لأننا سنكون قضاة سننصب أنفسنا قضاة على القضاة، لا مش صحيح، لكن أشاطر البعض انزعاجهم، أقصد من الرأي العام الانزعاج من بعض ما يسمعون أو يرون هنا أو هناك، وبالتالي احنا كده بالاثر القلبي حتى ولو لم نكن متخصصين في هذه الامور ندرك انه القضاء امامه مهمة طويلة وشاقة، لكنه قضاء شامخ وعظيم، ونحن قادر متفائلون بانه ان شاء الله تعالى سيتمكن من ان يقوم بهذه المهمة، وبالتالي تزول هذه المخاوف اللي وردت في هذا المقال وفي غيره من المقالات. بس انا عاوز ارجع لنقطة تانية، المسألة مش بس قضاء، لكن المسألة مسألة وعي ومسألة فكرة مضادة. احنا ليه منتظرين انه الفكرة غير الصادقة وغير المتقنة لابد ان تواجه بحكم قضائي؟ لا مش صحيح، ولو سألتني رأيي الشخصي انا اميل الا تكون كذلك، لاننا نعطيها ثوب الضحية والبطولة المزيفة مع الاسف الشديد، وبالتالي نصنع بطلا من ورق.
انا بكلم حكم منطلق بس الازدواجية بحساب الناس.
لا ما هذه الازدواجية يعني نحسها جميعا،
وانا قصدي نحن الان نجلس في منبر ساعات المستشار بعض القنوات الاسلامية، ان صدر اي حاجة مباشرة احكام تكون جائرة، سجن، غرامات، منع ظهور، وعلى المقابل هي نفس الدائرة ممكن تنظر في قضية اخرى وتشوفها بمنظور اخر انه ده حرية رأي ومع السلامة ومفيش مشكلة، فهي بس التخوف من هنا يعني.
لا ما يعني ما هو احنا ما يتعلق بالقضاء اتكلمنا فيه واتفقنا في جزء، وهو الاحساس بالانزعاج من هذه المشاهدات اللي حضرتك تفضلت وذكرت جزءا منها، وهناك مشاهدات اخرى ايضا كثيره في نفس السياق، كما ان هناك علامات ناصعه البياض لاداء قضاء محترم. لكن انا قصدي اقول انه انا لما يطلع عندي مصدر مجهل او مصدر غير معلوم، مصدر سيادي بيقول كذا وكذا، هذا الكلام يدحضه إعلام صادق والمصداقية. أصل يعني طبعا حضرتك سيد العارفين إنه الإعلام صناعة سلعة زي أي سلعة أخرى، وبالتالي حينما يتضح مرة وراء مرة وراء مرة كذب وزيف وادعاء بعض وسائل الإعلام التي تنسب أخبارا مزيفة إلى مصادر مجهلة سينصرف عنها الناس إلى إعلام أكثر صدقا وأكثر خدمة للقارئ على أساس المعرفة الحقيقية
وللمشاهد
للمشاهد والمشاهد والقارئ. طبعا أنا أتكلم على الإعلام بإطلاقه، أنا رجل قديم فلسه متأثر
بالجرايد
بالضبط. وهو ده الأثر الفعال في الحقيقة، الأثر مش بحكم قضائي بالمناسبة،
يعني الدكتور
يعني أقصد الحل الجذري مش حل قضائي.
الدكتور أيمن علي ما بيشوفش فعلا أن هذا الإعلام بكل صراحة أثر في شعبية التيارات الإسلامية في الشارع، عمل انزعاجات أن احنا بقينا لقينا أنه الناس وصلت مرحلة تستغفر الله تسب دين تقول ألفاظ خارجة تعمل ده بسبب شحن هذا الإعلام غير المنضبط.
لا أنا شايف وواعي ومدرك، لكن لا أريد أنه أعمم لأنه التعميم مخل. اللي حضرتك بتقدمه إعلام، وهناك كثير من الإعلام وأقول وأضع تحتها عدة خطوط، غير الإسلامي الليبرالي الحر
في عندهم أنا
محترم، محترم ومؤثر ويؤدي أداء مهنيا عاليا ويوصل رسالة محترمة. وبالتالي أنا الآن لا أريد التصنيف، يعني أتحفظ على التصنيف
في العموم
بالضبط. لا لا أنا أقصد التصنيف الإسلامي أو غير الإسلامي، لأنه قد نعترض على بعض الأداء الإعلام الإسلامي أيضا.
صحيح
كده ولا إيه؟
طبعا.
وبالتالي خلينا نخرج من هذا التصنيف لكي نقر بأن الإعلام فيما هو موضوعي ومنصف وفيما هو دون ذلك. تاريخ الثورات بيقول أن الثورة المضادة تكمن دائما في الإعلام، وبالتالي اللي احنا شايفينه الآن بس شايفينه بزيادة حبتين في الحقيقة، فمش عارف ليه، يعني ربما لطبيعة المرحلة لطبيعة الزمن ربما لضعفنا نحن، لكن في كل الأحوال ندرك تماما أن تاريخ الثورات لكل من اطلع أو قرأ في تاريخ الثورات يدرك أن أحد مواطن الإشكال دائما ما تكون في وسائل في بعض وسائل الإعلام. وبالتالي حضرتك بتقول لي أنت شايف الكلام ده ولا مش شايفه، بقول لك أراه رأي العين كما أراك أمامي يعني.
الأمن
مع الفارق طبعا شايف حاجة جميلة الإعلام اللي حضرتك بتتكلم عنه ليس كذلك.
الأمن في رأس رئيس الجمهورية أولويته فين، وخصوصا أنه الناس قد تصبر على أسعار زيادة شوية، على نقص في مواد شوية، على ارتباكات سياسية، ما الناس ممكن تصبر على ده، إنما لما يصل الأمر إلى أمنها بيوتها نزول ولادها في الشارع يضجون مما يحدث، إنه لا 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 الله يرحم النظام السابق كنت بنزل الساعة 3 بالليل أضرب سندوتشين كفتة عند ولا كبدة عند زيزو في آخر الدنيا وأنا فين وهو فين والكلام ده، الوقت أنا لا آمن إن أنا أروح أصلي في الجامع لا يطلع لي واحد يقلبني ولا ياخد فلوسي. رئيس الجمهورية حاطط منطقة الأمن فين يا فندم في أولوياته حتى نرى علاجا سريعا، وازاي يتم يعني ازاي ارجع الثقه للضباط، وازاي الداخليه تطهر نفسها بنفسها من بعض المتقاعسين اللي بيتقال في الشارع، واتصور ده بيصل لحضرتك ان شاء الله احنا اجازه 4 سنين لما يمشي الرئيس ده الكلام ده بيتقال فين الامن.
لا لا في ناس متصورين انه بعد شهرين مش 4 سنين ولا حاجه
كمان. طب كويس دول متفائلين زياده. طيب الامن فين في ذهن رئيس الجمهوريه بالاعاد مع شباب اقتراحات خطط بديله لدفع دماء جديدة تخلص منها، ان يروح بعض مثلا رجال الازهر الموثقين لديكم يروحوا يقعدوا مع شباب الضباط دول يستخرجوا من قلوبهم عقيدة كره التيار الاسلامي بشكل او باخر عشان يؤدي عمله ونحافظ عليه واحنا كمان نعاونه في ده، فين ده في ذهن رئيس الجمهورية؟
يعني انت حضرتك اتكلمت على يعني محورين اساسيين، محور احتياجات المواطن العادي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف،
نعم،
ومحور الامن. وبالتالي حضرتك لو سألتني فيما أرى من رئيس الجمهورية أيهما أولى بالاهتمام، أنا شخصيا مش عارف ده الأول ولا ده الأول، لكن أعتقد أنه الاعتبارين الأساسيين هو اعتبار توفير احتياجات الناس العادية التي تريد أن ترى من الثورة شيئا إيجابيا، ما تفهمش في السياسة كثير وما يهمهاش إلا أنه العناء التي عانته طوال عقود طويلة جدا من النظام السابق وزع عليهم الفقر بالتساوي ينتهي الآن
أو حتى تثبت على لسان في العهد السابق الآن،
ومسألة الأمان والاطمئنان. لما ننظر إلى الوضع كما كان سابقا طبعا كان في أمان، لكن أمان الخوف. تمام. هذه المرحلة لا يمكن القياس عليها ولا يمكن مقارنة مرحلة انتقالية بين عقود من القهر والقبضة الحديدية ومرحلة تحرر. المقارنة ظالمة. لا تكون المقارنة
هكذا. أمان الخوف ده فندم مش يعني ممكن يكون عند حضرتك عندي عند التيارات المنوئة لأي. أنا بتكلم عن موطن العادي. يعني موطن العادي هو نازل الشارع مش مسألة أمان خوف. هو نفسه مثلا رايح يصلي خارج مع أولاده فسحة ماشي على الطريق الدائري آمن يعني مش قلقان من حاجة. الآن لا شرطة في الشارع بنتكلم بكل صراحة. نعم. رغم ما يقال لا احنا بنبذل مجهود وموجودين. لا مش موجودين لا على دائري ولا على محور ولا على كماين. تمام. ولا على حاجة خالص. فأنا بتكلم على أمانه هو ان مثلا بدل ما يزل طول النهار معاه رصيد 20 جنيه في موبايل. يا بنت انت جيتي فين من الدرس؟ نزلتي ولا ما نزلتيش؟ يا ابني انت رجعت؟ طب انت فين بالظبط؟ وان ابنه اتاخر دقيقتين ممكن عقله يعني يطير من دماغه.
نعم.
بسبب هذا الخوف. فانا قصدي ده فين في خطه عاجله وخطه اجله.
تمام. لا انا فقط بدات بالرد على الجزئيه الخاصه بالمقارنه.
نعم.
لأثبت أنه المقارنة لا تكون بين وضع مؤقت ووضع استدامة بقوة القهر والحديد والنار لعقود طويلة.
كده مفهوم.
لكن لو بتكلم ما هي الترجمة العملية لهذه الخطة يعني ما اسمح لي في 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 دقيقتين أثبت عدد من الأمور.
تفضل.
حينما قامت الثورة استهدفت مؤسستين بالأساس. مؤسسة الرئاسة.
مؤسسة الأمن.
ومؤسسة الشرطة. الأمن. الشرطة. فسقطت الآلتان على الأرض. وبالتالي احنا بننطلق في المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية بدأت بحكم المجلس العسكري لفترات والمجلس العسكري بحكم تكوينه يمكن أن يقوم بالدور ليس دور الداخلية لكن على الأقل حقق نفس الشيء باي ديفولت زي ما الإنجليز بيقول. كده؟ لكن في كل الأحوال آلة الأمن نفسها كانت سقطت على الأرض. هذه حقيقة. والذي يماري في هذا في الحقيقة هو بيناقش في, في, في مسألة بديهية. هذا من ناحية. من ناحية تانية الثورة فجرت مشاعر الناس يعني فجرت الكبت اللي كان موجود فجرت مش هقول فجرت بالمعنى الإيجابي لكن أظهرت مع الأسف الشديد الزبد المتمثل في كل أنواع الخروج على القانون. وبالتالي أنت كان عندك حريات شخصية مكبوتة في حرياتها الأساسية فانطلقت مرة أخرى مرة فجأة من عقالها وبالتالي وصلت إلى النقيض في بن قوسين استغلال مناخ الحرية إلى درجة الخروج على القانون. وعندك آلة كان يفترض إن هي بتضبط هذا الأداء سقطت وبالتالي أنت عندك خسارة في الناحيتين.
نعم.
وبالتالي الترجمة الحقيقية لهذه الخسارة إيه؟ إنه مستوى الأمن في الشارع لابد أن يكون منخفضا. أنا لا أبرر لهذا لكن أنا بس بفسر.
نعم.
إنه اللي حصل ده مرحلة طبيعية تحدث بعد الثورات أيضا وكلام ده على فكرة بيتذاكر وبيتدرس في كتب. كيف يكون الإصلاح؟ أولا دعنا نقر بأنه ما ينفعش إن أنا أقول والله أنا الداخلية دي مش عاجباني اشتغل من غير الداخلية. مستحيل هذا الكلام. في أي دولة من الدول لا يمكن الاستغناء عن جهاز محترم من أخلص الأجهزة الوطنية. أنا أتكلم في المبدأ اسمه جهاز الداخلية الذي يمثل قوة الردع في الدولة وبالتالي الدولة التي تقبض على 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 زمام الأمور ينبغي أن تكون لها شوكة وهذه الشوكة هي الداخلية. الداخلية اللي موجودة عندنا أصابها عصب كبير في الثورة وأصابها حالة من الاهتزاز وفقدان الثقة بالنفس إذا أحسننا الظن. أنا بتكلم في الإطار العادي الناس الوطنيين المخلصين وهم أغلب ضباط الداخلية إن شاء الله تعالى يكونون كذلك. لكن لابد أن نقر بأنه كان هناك عقيدة تأسست مع بداية يعني من عقود طويلة جدا بتعتبر أنه الإسلام ده خارج على القانون وأنه هو مكان السجن وأنه 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 هؤلاء بعض هؤلاء الناس الذين أشربوا هذه المعاني ربما يصعب عليهم الآن أنه يضرب تعظيم سلام لواحد من هؤلاء. الآن عليه أن يأتمر بأمره وهو رئيس الجمهورية اللي هو يرأس المجلس الأعلى للشرطة.
وده كان في يوم من الأيام كان بيقبض عليه.
هذا الكلام هتقول لي ما هو قدره؟ أقول لك قدره قليل ليس كبيرا. كيف يكون التعامل معه؟ لابد أن يكون التعامل معه بحكمة. هذه الحكمة لا يدخل في نطاق الخارجين على القانون. الخارجين على القانون من الشرطة أو من أي مهنة من المهن الأخرى وبالتالي دول بر الحديث اللي أنا بتكلم عنه. الخارجين على القانون علاجهم بالقانون وردعهم هو الأساس. لكن في كل الأحوال أنت عودتني مبارح على أسلوب بقى جزء من سلوكي أنا الشخصي فما ينفعش النهاردة تيجي تقول لي اضغط على الزرار او انا انتقل من النقيض الى النقيض. مسؤوليتك كمسؤول أن توفر لي من العوامل التي تساعدني على أني أعيد تكييفي. دي العدالة الانتقالية اللي بنتكلم عنها اللي احنا محتاجينها مش في قطاع الشرطة, في كل القطاعات. هذه العدالة الانتقالية بتقول للناس أنه احنا أبناء مرحلة جديدة, نريد أن نعيش كنسيج واحد كلنا مع بعض, عاوزين نظبط البوصلة. ما ينفعش البوصلة كانت في الاتجاه ده, كان في ناس معه وناس ضده, ومن احنا قلبين الكفة, فاللي ضد بقى معه واللي معه بقى ضد. لا احنا مش عايزين كده, احنا نريد المجتمع ان يتحرك حركة موحدة وحركة على مستوى واحد. هذا الكلام يقتضي من المسؤول ايه؟ ان يوفر للجميع وخصوصا هذه الاجهزة بما لها من اهمية تنعكس على المواطن العادي, كل الادوات التي تساعدها على القيام بهذا الدور. هذه الادوات هي تطهيرها من الفساد, تغيير العقيدة التي تعمل بناء عليها, الدماء الجديدة التي تدخل, مش بأخوانا ومش أخوانا والكلام الفاضي اللي بيتقال ده, سيبني من هذا الكلام, أن نحن لا ينبغي أن نلتفت إليها أصلا, وإنما أن يكون هناك اختيار على قواعد شفافة وواضحة تضمن سلامة العنصر الذي سيدخل إلى هذا الجهة. وبالتالي أنا عاوز أشتغل على كل المحاور, لكن لحد ما ده يحصل سأظل أعاني. لكن المعاناة إحنا محتاجين أن نتقل شوية بشوية, محتاجين أن إحنا نساعد هذه الأجهزة على القيام بدورها, وليس أن نكون فقط مجرد ناقد أو معول هدم لهذه الأجهزة. لا, محتاج أقول للمحسن أحسنت حتى أشجعه على القيام بهذا الدور. لكن عمليا إحنا ربما نكون مدفوعين بردة فعل, كلنا عانيناه, كلنا كنا مضطهدين امبارح, لكن إحنا محتاجين نترفع على هذا احتسبناه عند ربنا سبحانه وتعالى وننساها. لكن في كل الأحوال إحنا محتاجين نتعامل على أساس القاعدة الجديدة اللي إحنا موجودين فيها, لكي نضرب على يد المخطئ بيد من حديد, وفي الوقت نفسه نقول للمحسن أحسن وجزاك الله خير.
متى ستنتهي أزمة النائب العام التي تفجرت بعد الحكم الأخير اللي البعض رأى أنه مسيس وعايز يربك الدولة, وفجأة وجدنا المجلس الأعلى للقضاء بشموخه هكذا قال النهاردة للنائب العام نناشدك ارجع محكمة النقد وسيب مكانك, رغم ان الموضوع لسه المفروض بعد الحكم بستين يوم. بتشوف ده ازاي, خاصة ان بعض الناس اجترأوا على ارفع منصب نيابي في مصر هو منصب النائب العام, حتى اللي ضد النائب العام ما بصوش عليه على انه هو قاضي محترم استقلالي تاريخه محترم, انما بدأوا يحسوا ان الرئيس مرسي الاخواني هو اللي عينه, فبدأوا يتطولوا عليه, وحتى زمايله من النيابة بقوا راضيين بده, مش بيدافعوا عنه, مش بيقولوا حاجة غير ان هم بيقولوا هو اللي يستاهل ازاي يقبل التعيين بهذه الصورة. الأزمة دي تنتهي امتى يا فندم عشان الناس تشعر ان في نائب عام انا هقدر اروح اقدم بلاغ وانا مطمن, بدل كل يوم محاصرة لدار القضاء العالي كل يومين ثلاثة, وبعض القضاة المناوئين لتعيينه مصرين يمشي ويتعين عن طريق حد بعد او يختاروا مجلس الأعلى القضاء من بين ثلاثة والرئيس يأشر على ده. اسمع اجابة حضرتك بعد الفاصل ده, اخد فاصل سريع وارجع اكمل حواري مع الدكتور ايمن علي, فاصل ونواصل باذن الله, خليكم معنا.
برنامج برعاية
فور براذرز راعي تقسيط السيارات في مصر.
البرنامج برعاية
سوفت روز, مناديل ما بتخلصش.
والعمرة لله, مصر الجديدة للسياحة, أقوى برامج العمرة, أرخص عمرة طيران 11 يوم 3550 جنيه, فنادق 4 نجوم, المهاجرين, الإيمان طيبة 10 أيام 4450 جنيه, فنادق 5 نجوم على الحرم مباشرة, الصفا بالإفطار, الإيمان رويال, أحدث فنادق المدينة 10 أيام 5550 جنيه, عمرة العتق من النار 40 صلاة في المدينة 17 يوم 5250 جنيه. عملاؤنا الكرام, تم بدء الحجز على رحلات الإسراء والمعراج وغسيل الكعبة والنصف من شعبان, بادر بالحجز من الآن فالأماكن محدودة. مفاجأة مصر الجديدة للسياحة, عمرة المغفرة, رحلة نصف رمضان, طيران, فنادق 5 نجوم 9 أيام 7690 جنيه, للحجز والاستعلام 16-8-17. مصر الجديدة للسياحة, الطريق إلى البيت العتيق.
أبو زيد 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 أبو زيد,
الآن سقطت المباراة الحاسمة.
ربنا أنصر يا كوتش.
عيسى من إيه يا بيه؟ ما
حمدي قلبك امال
يا كوتش. ضربه في الفونيس، ضربه تحت الشيخ من شرخ في البربرين، اعمل ايه انا يعني؟
كل الكلام ده عند ابو زيد.
ابو زيد اسمي يفرق كتير على قطع غيار السياره.
ابو زيد لقطع غيار السياره.
ابو زيد ابو زيد ابو زيد
عجن بالشنطه يا كوتش.
المناديل كده ما بتخلصش وكأنها شغالة بالتاتش، بتهيئ لك انها خلصت لكن شوف كده ما بتخلصش. ما بتخلصش. بتحب المية وعنادية وتنشف عندها كده غية، وقت ما تحتاج لها تلاقيها تاخد منها ما بتأثرش. ما بتأثرش.
سوفتروز مناديل ما بتخلصش.
فور براذرز بتسبق سرعة الضوء وجايلكوا بأخبار جامدة جدا وجديدة جدا. هتركب عربية، يعني هتركب عربية. فور براذرز عندها أرقى وأحدث أنواع السيارات بتسهيلات ما حصلتش. ادفع 10% بس من ثمن العربية، أسهل طرق استعلامات وأطول مدة تقسيط. فور براذرز راعي تقسيط السيارات في مصر.
البرنامج برعاية
سوفت روز مناديل ما بتخلصش.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. الوقت يداهمنا كالمعتاد والملفات كثيرة، فحناخد اختصارات مع سعادة المستشار دكتور أيمن علي. دكتور أيمن، أزمة النائب العام.
أزمة النائب العام هي حلقة في سلسلة كتب علينا أن نمر بها في هذه المرحلة، فيها خلط وتداخل غير مقبول. خلينا أقول بالاختصارات زي ما تفضلت حضرتك وذكرت، لها شق قانوني لا يمكن إلا أن نسلم باحترام دولة القانون والدستور، وبالتالي صدر حكم أولي في فترة 60 يوم لتقديم الطعن. الرئاسة كطرف من الأطراف، بالمناسبة في 3 أطراف تانية، النائب العام نفسه ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، اللي هي يعني المدعى عليه في هذه القضية. لكن على الأقل في 60 يوم، الـ60 يوم إذا درست الرئاسة هذا الحكم وقررت أن تطعن فهي تحترم القانون، وإذا قررت ألا تطعن فهي تحترم القانون، لأن هي لما تطعن سيحال الأمر إلى قاضي آخر ويصدر حكما سيكون ملزما للرئاسة، وبالتالي هو ده عنوان احترام القانون. أنا أقول هذا لماذا؟ لأجيب على سؤال صوره البعض أيضا كذبا وادعاء مع الأسف الشديد، بأنه الرئاسة حينما تطعن فهي تخرج عن القانون. هذا الكلام غير صحيح، لكن ما هو الخيار الأنسب؟ الرئاسة إذا كانت هي الجهة التي تتخذ القرار فعليها أن تقرر وفق ما تستشير وتستخير وتراجع وتدرس أن تتخذ القرار المناسب، طالما أنه كله يحاط بسياج قانون. دي من ناحية قانونية. لكن من الناحية السياسية، متى كان بقاء النائب العام في منصبه مرهون بأكثرية وأقلية ومظاهرة تجتمع هنا وهناك؟ لأنه أنا أعتقد أن المسألة لو أن الرأي العام له دخل فيها، فهناك من القوى الوطنية أيضا من عنده القدرة على حشد ملايين تأييدا للنائب العام. هل هذا الكلام يحل الموضوع؟ أنا أقول أنه الاحتكام إلى الإرادة الشعبية في غير موضعها خطأ كبير جدا، والاحتكام إلى نوادي لها كل الاحترام والتقدير لكن ليس لها حجية في الهيئات القضائية وفي التراتب القضائي ليست هي الحجة أيضا. وبالتالي أنت لما تيجي تقول لي نادي القضاء في بلدنا زرق دمياط هو الذي قرر أن هو يطعن على بقاء النائب العام في مكانه، أقول له كل الاحترام والتقدير لكن هذا ليس موضوعه. وبالتالي احنا محتاجين نهدى شوية بس كده لنقول أن المسألة إذا فيها موائمة سياسية فالموائمة السياسية كلها أراء محترمة تصل إلى صانع القرار الذي هو رئيس الجمهورية وتحمل مسؤولية قراره صوابا أو خطأ، وإذا قضية قانونية فالقضاء هو الذي يحكم فيها وكلنا نحترم أحكام القضاء.
مسألة استدعاء الجيش والخلافات ما بين الرئيس محمد مرسي وفريق عبد الفتاح السيسي واللي حاج شايفه من مسألة الجيش لازم ينزل يحمي الشوارع، الجيش لازم ينزل مثلا مشكلة زي النهاردة بعض الناس قالك الجيش لازم ينزل يحمي الكنيسة وهكذا، مسألة نزول الجيش واستدعاء نزول الجيش بتشوفها ازاي، وهل ايه حقيقة الخلاف بين الرئاسة وما بين مؤسسة الجيش الوطني؟ يعني
خلنا جاوب من الاخر، لا حقيقة لذلك، ما فيش خلاف ابدا يعني، ولم يكن خلاف بين الرئاسة بين رئيس الجمهورية وبين مؤسسة الجيش، هذه جمل قولا واحدا كما يقولون. اما مسألة استدعاء الجيش فالجيش امس يعني كان يدير البلد بإرادة المصريين في مرحلة انتقالية، اجتهدوا واجتهاد محترم ومقدر، لكنهم عادوا إلى أماكنهم الطبيعية في إطار يجعلنا جميعا كمصريين مطمئنين إلى أنه عندنا جيش قوي يمثل سياجا وحماية لنا جميعا، لكنه لا يتدخل في الأعمال المدنية إلا من خلال ما تم الاتفاق عليه دستوريا من خلال المجلس الدفاع، مجلس الأمن القومي أو مجلس الدفاع الوطني في ظروف معينة وخصائص معينة. الذي يزايد على هذا الموضوع كأنما يستدعي حلما في قاع دماغه أو في قعر رأسه من أنه يمكن أن يقصر أمد مدة معينة، أو من أنه يمكن أن يعيد وضع ما لا يقبله وهو وجود رئيس يعارضه هو، فهو ظن أن هذا التحول ريفيرسبل، يعني أقصد أقول إيه، يمكن الرجوع فيه أو يمكن النقص عنه، لكن أعتقد أن الأمر لا يتجاوز هذا الشيء. وهذا الكلام يتم بإرادة رئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتم بتوافق مع مؤسسة القوات المسلحة وبوزير دفاعها وبالمجلس.
دكتور أيمن، تخبطات مؤسسة الرئاسة الفترات السابقة من حاجة تطلع حاجة ترجع كلمة تتقال نرجع فيها قرار الرئيس، مشكلة الدكتور خالد عالم الدين التي فجرت صراعا يعني بدأ على السطح وبشراسة، يعني مش حط راسي في النعامة وقول ما حصلش، ما بين حزب النور السلفي وما بين مؤسسة الرئاسة، بتشوف هل ده بسبب انه مؤسسة الرئاسة كما يقال واحد تقدم الثقات على الكفاءات، اثنين ويعني مش او لان مؤسسة الرئاسة في مجموعة من المستشارين بيحطوا حاجز ما بين وصول صوت الناصحين لرئيس الجمهورية او عايزين منه حاجة لابد ان يمرر عن طريق المجموعة دي ترفض او توافق، ثلاثة هل الرئيس مرسي كما يشاع دائما وابدا متأثر بجماعة الإخوان المسلمين وبالتالي لابد أن يطمئن إليهم فيسأل المرشد يسأل المهندس خيرت الشاطر، بتشوف الارتباكات دي كان سببها إيه وليه توسعت وليه ما تمش احتواء الأزمات وخصوصا أزمة حزب النور السلفي؟
سؤال كبير جدا، ولكن أحاول أختصر الإجابة فعلا زي ما حضرتك طلبت. أولا أنا شايف أنه تخبطات الكلمة فيها مبالغة، الأمر يعني لا يعدو أن يكون هناك ارتباك في عدد من القرارات، ولا أريد أن أخفف من وطأة هذا لأن الناس لمسته في بعض القرارات المصرية أو القوانين أو الإعلانات الدستورية إلى آخره، وبالتالي أنا لا أريد أن أقلل من شيء يحس به الناس، لكن التفسير المباشر لهذا تفسيره أنه بالتأكيد هناك رغبة في التطوير أو أن هناك تقصير حاصل، هذا صحيح، لكن تفسيره الوحيد المقنع أعتقد أنه سيكون مقنعا، من منا كان يملك موهبة الحكم بالأمس؟ النظام السابق لم يترك لأحد ولا حتى في الخيال احتمال أنه
يحكم،
أنه يحكم،
كان دايما يقول ما يحكمش
بالضبط كده، ما يحكمش بالضبط كده، وإحنا كلنا نقر أنه حتى الرئيس مرسي نفسه قبل شهر ونص لم يكن يفكر بالأمر حتى تقدم، وكلنا تابعنا هذا الكلام، وبالتالي من أكبر رأس بن قسين اللي هو رئيس الجمهورية وبالتالي ينسحب هذا الكلام على من دونه، هذه تجربة جديدة على الجميع.
طب ده
بل أنا عندي رأي شخصي في الحقيقة أنه ما كانش حد بيشتغل سياسة مبارح في الحقيقة، لأن السياسة دي بتبقى بين أطراف، لكن ما كانش فيه إلا طرف
سؤالي واحد. يعني النهاردة أنتم دفعتم بالرئيس مرسي بعد رفضكم لترشح حد،
نعم،
حسبت أنه داخل في عش الدبابير ده وأنه أول مرة كرئيس منتخب مدني هياخد قرارات، هل كان يعني يخلينا نقول طب يا جماعة احنا حزبه الحاكم وحقنا نكون جنبه لكن مثلا دعونا نخلط الأمور ما بين ناس لهم ثقل سياسي واعي اقتصادي واعي بحيث يقدروا يسندوا الرئيس في قراراته بشكل أوضح من ان احنا كلنا بنجرب في بعض.
نعم، ما هو يعني اظن هي مرتبطة بالسؤال الاول. فانا اقصد اقول انه ما رآه بعضنا محقا على انه اخفاقات، جزء منه تقصير سببه نقص الخبرة بهذا الجانب، وبالتالي ده كان صندوق اسود بالنسبة لنا جميعا. فامر طبيعي جدا، بل بالعكس من غير الطبيعي ان يمر بدون اخطاء. تعرف لو مر بدون اخطاء معناه انه في اخطاء واحنا مش واخدين بالنا، لكن جزء منه اخطاء نحن نحتاج الى ان نصححها. وهذا الكلام اقر به السيد الرئيس نفسه،
بتشوف
يعني لما اتكلم على الاعلان الدستوري واعلن اعلان اخر الغى فيه الاعلان الاول واقر بانه الاعلان حمل ما لم يكن يقصده.
بتشوف حضرتك ان قضيه اقاله الدكتور خالد علام الدين كانت جزء من هذه الاخطاء بالطريقه اللي تم بيها؟
هي ايه الطريقه اللي تم بيها؟ لا، انا شايف ان المساله ضخمت. اولا كل التقدير لحزب النور السلفي والشخص الدكتور خالد، احنا يعني لا كنا زملاء يعني واعتز بذلك. لكن الطريقه، دعني من التفاصيل، كل ما تم عن رئاسه الجمهوريه حتى يكون الامر واضحا هو انه رئيس الجمهوريه كما اختار فريقا استشاريا اعطاه، وانا واحد منهم، انا بتكلم الكلام ده ينطبق عليا، دعني من الدكتور خالد، بتكلم على ايمن علي. لما اخترت ضمن الفريق الرئاسي فأنا عندي إلى الآن الحق في أني بكرة الصبح أقول يا جماعة شكرا أنا معتذر، كما فعلها أسد ذكرى كانوا في الفريق الرئاسي واعتذروا لأسباب تتعلق بهم. وبالمقابل من حق من عينني وهو رئيس الجمهورية أن يتخذ هذا القرار بإرادته المنفردة، وبالتالي الذي حدث الآن لا يوجد فيه اتهام رئيس الجمهورية، لم يصدر هذا الكلام عن رئيس الجمهورية وأنا متأكد من هذا الذي أقوله، وإنما تخرصات وتسريبات لمصادر مجهلة حضرتك تفضلت وذكرتها الآن. إحنا اتفقنا كمبدأ من البداية قبل ما نتكلم في موضوع دكتور خالد علام الدين إن إحنا مش هنتكلم على شيء لم يقر بحكم قضائي أو لم تباشره أجهزة تحقيق أو لم يصدر فيه اتهام رسمي، وبالتالي كل اللي صدر عن الرئاسة بتقول للدكتور خالد علام الدين شكرا جزيلا لك، لعلك تستطيع أن تفيد بخبراتك في مجال آخر ليس هذا المجال.
طيب
بس لا هذا الكلام موجه لحزب النور ولا موجه لشخص الدكتور خالد علام الدين. إذا في أي شيء تباشره جهات، حينما تباشر هذه الجهات الشيء ده بعيدا عن الرئاسة ويصدر فيه أو لا يصدر فيه هذا شأن آخر.
طيب.
وإلى أن يحدث هذا كل الاحترام والتقدير، لكن كل الحق لمؤسسة الرئاسة في أن تحتفظ بمن تريد أن تحتفظ به.
نقطة. طيب في بينج بونج أسئلة عشان
جدا جدا.
واحد كنا بنقول انه ما بين مجلس الشعب والانتخابات شهرين فابقينا على حكومة الدكتور هشام أنديل، الان حاصل الامر ممكن لتسع عشر شهور على بال ما تيجي حكومة تانية، او ممكن سنة على بال ما يجي المجلس وينتخب ويجيب حكومة ويتم التوافق عليها او ما شابه ذلك. يعني الطلبات اللي بيتكلم فيها ناس، حتى بعض الناس اللي بتنتمي لجماعة الاخوان المسلمين نفسهم، شايفين ان احنا محتاجين في خلال الثمان تسع شهور الجايين دول حد يكون قوي وله رؤية اقتصادية قوية تاخد مصر في اتجاه مختلف شوية، لان مثلا الدولار لما يوصل لتمانية جنيه النهاردة والريال اتنين جنيه وخمساشر قرش مع الازمات اللي بنشوفها في اسعار السلع الغذائية اللي بعضها بسبب احتكارات وبعضها بسبب سخافات وثقافات منعدمة الضمير، انما في النهاية ما بيشوفش سيادة الرئيس انه دي نداءات محتاجة انه يتوقف قدامها ويقول ممكن نعمل تعديلات وزارية معينة وناخد رئيس وزراء جديد كده يجدد الدماء يبقى له رؤية أكثر وضوحا في المرحلة المقبلة؟
يعني مسألة إن هو لا يتوقف عند إنه الرئيس لا يتوقف عند بعض النداءات أو الطلبات، أنا أعتقد إنه هذا الكلام فيه مجافاة للواقع، وأنا أقول وأشهد بذلك. أنت معك رئيس يعني يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، واحد من الناس عايش مع الناس فسمعهم وشايف، وبالتالي فكرة أولا كمبدأ إنه ما يهتمش بقول يسمعه أو كلمة يقرأها أو رسالة تصل إليه، هذا الكلام غير صحيح، هو يهتم بكل ذلك. لكن فكرة أنه الوزارة كانت قاعدة بس علشان المسألة كلها شهرين، يعني ليس لها أي ملكات ولا مواهب أخرى، أنا أعتقد أن الكلام ده ربما يكون فيه بعض المبالغة. لا أكون محامي الحكومة في هذه الحلقة، لا أنا ما بتكلمش بها.
أنت كدكتور أيمن علي لما بتبقى قاعد بص كده على أصحاب المصانع والناس تقول يا الدولار بـ8 جنيه ده في ناس ممكن تقف واستيرادات ممكن تتوقف، عايزين حل سريع.
هذا كلام مؤلم، هذا كلام مؤلم للرئيس فضلا عن اي احد اخر. انا لا ادافع عن واقع يؤلمنا جميعا.
سواء حلول سريعة.
الحل السريع هو في الإجراءات، إذا لأنه أنا أخشى فقط إذا حصرنا، أنا مش بقول إنه 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 فكرة تغيير الأفراد فكرة ينبغي أن تكون مستحيلة، لا مش هذا كلام غير وارد، لكن أن تعمل الوزارة فيما بقي لها من وقت طال أو قصر براحة وليس تحت سيف إنه الوزير النهاردة قاعد وبكرة مش قاعد، هذا الكلام في الحقيقة يعني ربما يعطل الإنجاز على إطلاقه. وبالتالي إحنا محتاجين إن الوزارة تشتغل بشكل جيد طالما إن هي موجودة. أي فكرة محترمة وأي فكرة تدرس أهلا وسهلا، ما فيش إشكالية، لكن الوقت
أنت كمواطن، أنا مش مستشار رئيسي دلوقتي قدامي، أنت المواطن المصري الدكتور أيمن علي،
نعم،
خرجت من مؤسسة الرئاسة وبدأت تشوف بعينك وأحوال الشارع، وأنا عارف إنك أنت تعرفها يعني،
نعم،
هل أنت راضي عن أداء الحكومة بشكل قوي، ولا شايف إن إحنا محتاجين دفع دماء جديدة ورؤى جديدة في هذه المرحلة؟
أنا أعتقد إنه إن إحنا في حاجة إلى تطوير أكثر لأداء الوزارة، مش عايز كلام. وبالتالي الوزارة فيها وزارات تؤدي أداء عظيم، دكتور هشام قنديل أكثر من تعرض للضغوط في الحقيقة، والرجل يعمل ليلا نهارا فقط يعني بدون كلل أو ملل، بغض النظر عن تقييمنا لحجم الإنجاز اللي موجود، لكن فكرة أنه يكون هناك أداء أفضل وأكثر تطورا، هذا طموح وحلم لنا جميعا كمصريين.
أنا ببص من منظور، خلاص ده السؤال خلص بقى عشان هخلي آخر سؤال عن مصرية الخارج، ببص من منظور ممكن محمد أبو تريكة ينزل يلعب 10 دقايق يكسب الأهلي، وممكن لعيب يفضل 90 دقيقة ددبان ومش مؤثر. فأنا بتصور، ودي وجهة نظر، أنه قد يكون دفع دم جديد لرئاسة الوزراء، ومصر مليئة بالمخلصين والأذكياء في مجال الاقتصاد، قد يكون بعض الحلول. لكن بختم معاك وضع المصريين في الخارج، عندي قضيتين مهمين جدا، وعارف أن الوقت ضيق فهاخد إجابة سريعة مع حضرتك
جدا.
الحقيقة أنت مستشار الرئيس لشؤون المصريين في الخارج، مشكلة الكفيل السعودي والمعتقلين السعوديين دي مشكلة بتؤرق عائلات إلى الآن، والمشكلة الثانية أن بدأت يعني أسفين بتضرب العلاقات المصرية الليبية، وفعلا في استغاثات من بعض المصريين في ليبيا أن بيتم الاعتداء عليهم، رغم أن الدكتور السنوسي أو الأستاذ محمد السنوسي منسق لجنة العلاقات بيقول يعني دي بتبقى تصرفات مش بالجملة لازم تكون ليبيا موافقة عليها، في بعض طحالب النظام كما يسمونهم في ليبيا بتعمل ده عشان تضرب العلاقات، وخصوصا بعد مشكلة أحمد قذافي الدم. عندي مشكلة أقراها في نص دقيقة واخد الإجابة من حضرتك. حد بعت لي يا شيخ خالد عبد الله جعلك الله عونا للمظلومين، جاءتني اليوم في عمل السيدة ناهد عبد المنعم عثمان محافظة المنيا، مواطنة متزوجة من مواطن مصري يحمل الجنسية الليبية، أنجبت منه 3 أبناء أكبرهم 6 سنوات وأصغرهم عام ونص، توفي أثناء الثورة الليبية، وقد قام جد الأبناء وأعمامهم بأخذ الأبناء عنوة وتهجيرهم إلى ليبيا بحجة أن أمهم تزوجت وتركتهم، وهذا لم يحدث مطلقا. وللأسف أنا مش قادر أساعدها غير أن أعطت لها أرقام السفارة المصرية في ليبيا والسفيرة الليبية في مصر، أو السفير الليبي في مصر إذا كانت فيها سفيرة ولا سفير؟
سفيرة.
والسفيرة الليبية في مصر والعناوين الخاصة بهما، ولكني نصحتها بأن تتحدث إليكم. المشكلتين دول في مشكلة المعتقلين في السعودية دون محاكمات الى الان، ونحن نناشد كل يوم الملك عبد الله ان الناس دي تفتح لها ملفات تحقيق عشان الالام اللي بيعيشها اهاليهم، وفي نفس الوقت مشكله المصريين في كل مكان، وخصوصا ضرب الازمه الليبيه او العلاقه الليبيه المصريه الان.
يعني بشكل سريع، ليس لانه الموضوع مش مهم، الموضوع ده مهم وهو اكثر ما اهتم به بحكم طبيعه التخصص. كرامه المصري خارج مصر لم يعد يملك احد أو نظام أو رئيس أن يفرط فيه، فدي حاجة من المكتسبات اللي اكتسبناها إحنا كمصريين ولا يمكن إن إحنا نتراجع عنها، فدي نقطة. لكن الترجمة العملية لهذا، أولا سعي من الجهات الرسمية ممثلة في الوزارة في السفارة أو القنصلية أو وزارة الخارجية أو رئاسة الجمهورية، ورئيس الجمهورية كلف مستشار لهذا الموضوع لإعطائه مزيد من الاهتمام والمتابعة، وزارة القوى العاملة والهجرة إلى آخره. هذه الجهات الحكومية أنا أشهد أن هي دورها تطور ملحوظ في متابعة أوضاع المصريين بره. هل هذا في داخل دائرة طموحنا؟ لا، أقل من الطموح بكثير، ولازلنا نطمح في المزيد من هذا. موضوع المعتقلين المصريين في السعودية، الموضوع بيتابع حالة بحالة. في أعداد أولا من المسجونين المصريين في السعودية، عددهم ربما قريب من 1000، جزء منهم محكومين في قضايا جنائية، فهذه مسألة منتهية إلا أن يصدر عفو في مناسبة هذه أو تلك، وهذه لا نتأخر نحن فيها إذا كان لنا أن نقوم بهذا الدور. لكن من هم معتقلون موقوفون دون أن يعرضوا على التحقيق أو انتهت فترة محكوميتهم وما خرجوش، أعدادهم تتقلص من خلال الاتصالات الدبلوماسية والاتصالات الرسمية، يعني بمعنى أن وزارة الخارجية تتابع الحالات حالة بحالة، وهذا العدد أعتقد الآن أنا لا يحضرنا الرقم بدقة لكن أعتقد أنه 34 من بقي من هذه الحالات، مع وعد من الإدارة السعودية بأن هي تبحث حالاتهم تباعا حتى يخرج. وبالتالي فكرة أن نحن نتابع حالة كل مصري هذا حقه وليس منا من أحد. مسألة الكفيل، لا خلينا أقول أنه موضوع الكفيل قد يكون لحضرتك رأي فيه وقد لا يكون لي نفس الرأي، ولكن قد يكون هناك آراء مختلفة، لكن إذا هو نظام ارتدته دولة لنفسها،
لا أنا لا أتكلم عن نظام الكفيل الآن، أنا أتكلم على الاعتقال اللي هو بيغير موجب القانون.
لا لا جميل،
لا الكفيل نظام السعودية ما ليش علاقة به، هم أضرب
شيء اللي بيدخل بيحترم هذا النظام خلاص يقبله ويتعامل معه، لا يقبله ما يروحش.
نعم
ليبيا يتغير. ليبيا نفس الشيء، اولا العلاقات المصريه الليبيه يعني علاقات صله رحم كما يقولون، اذا قذاف الدم بيتكلم على انه مصري ابن مصري وابن مصري،
نعم
هو ابن مصريه طبعا بالتاكيد، لكن وبالتالي العلاقات التي تربط مصر وليبيا علاقات حميمه، يريد البعض الا تستمر كذلك. ليه؟ لان الربيع العربي مر عندنا ومر عندهم، وبالتالي الثورة المضادة مش موجودة هنا بس، موجودة هنا وهناك، فالضرب مزدوج، وهي الامتداد الطبيعي كما أن السودان الامتداد الطبيعي. السيد الرئيس في السودان أشار إلى هذا في المؤتمر الصحفي قبل أمس بأنه مصر وليبيا والسودان لابد أن تكون هناك علاقة خاصة، وكل ما تتطلع الإدارة إلى علاقة خاصة كلما يأتي الضرب المضاد. هذا الضرب المضاد ممن لا يحبون أن يستمر الوضع من داخل مصر، وممن يودون أن يدقوا إسفينا بين الشعب المصري والشعب الليبي في داخل ليبيا. أعدادهم ليست كبيرة لكن قد يكونوا مؤثرين، لكن أنا أعتقد أنه على المستوى الرسمي رئاسة الوزراء والرئيس الليبي كانوا متفاهمين تماما تخوفات المصريين. كان هناك عدة زيارات، تمت عدة زيارات في الحقيقة على أكثر من مستوى لليبيا في محاولة لوقف هذه التجاوزات بحق المصريين، خصوصا ان احنا متطلعين الى ان عدد المصريين يكونوا اكبر في داخل ليبيا كعمالة، لكننا نتطلع ايضا الى ان تكون لهم حقوق كاملة كما نحترم اخواننا الليبيين وهم مقيمين بين ظهرانينا، فعلى ليبيا دولة وحكومة وشعبا ان تقدم الاحترام والحماية الواجبة للمواطنين المصريين باعتبار العلاقات الاخوية بين البلدين.
اختم، هل تتوقع حدوث انتخابات رئاسية مبكرة كما يدندن البعض عليها الان؟
لا أتوقع هذا، وأتمنى أن يفيق هؤلاء من حلم حتى نقرب المسافات. يعني نقرب المسافات، يعني يا شيخ خالد مش عايز أطول في الجزئية دي، يعني أقصد أقول إيه، إنه الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها ظنا منه إنه ببعض هذه التصرفات يمكن أن يقصر المدة، فنحن نقول أنه اختيار الشعب فيه الخير والبركة، فطالما أنه هذا كان الاختيار وطالما أن هذه المؤسسة الرئيسية التي بنيت في عصر مصر ما بعد الثورة، فعلى الجميع من يحب ومن يكره، من يؤيد ومن يعارض، أن يحترم اختيار الشعب حتى يتغير بشكله الطبيعي والتلقائي، ودون ذلك لا يمكن أن تستقيم الأمور. لذلك أنا أقول لهم لا تضيعوا أوقاتكم فيما لا يفيد، ودعونا ننفق الأوقات كلها لنهضة الوطن والالتفاق على القواسم المشتركة التي يصلح بها الوطن أيا كان الجالس على الكرسي، لأن هذا الكرسي لن يدوم، وهذه هي الممارسة التي نسعى إليها في ظل مصر الثورة.
مجلس الاستشاري للمصريين في الخارج تم ولا لسه؟
في نهاية هذا الشهر، يعني في خلال أسبوعين إن شاء الله تعالى.
بشكر حق، شكرا جزيلا دكتور أيمن علي مستشار رئيس لشؤون المصريين في الخارج، نورتنا وشرفتنا.
شكرا.
متفائل
جدا.
انا الحقيقه
حد انت مش متفائل ولا
لا؟ انا متفائل ان شاء الله، عندي ثقه في الله ان شاء الله، عندي ثقه في الله مش في حد تاني، ثقتي بالله سبحانه وتعالى. بس عايز اقول لكم انه في فيديو من الفيديوهين اللي تعرضوا بخصوص الهاكرز الاسرائيلي، احنا قلنا الخبر الصحيح تناقلته وكالات الانباء في الجزيره في البي بي سي العربيه، والهاكر احد الهاكر المصريين كان معانا، الا انه فيديو كان حد قال ان الاعداد لما جابوا الفيديو ده تاريخ قديم في هاكرز قبل كده، انما في فيديو تاني اللي بتاع قناه الجزيره فيديو حالي. ادي نمره واحد. نمره اثنين، الاستفتاء مع الخلاف بين سلفية القاهرة وسلفية الإسكندرية، بتكلم في سلفية السياسة مش سلفية المنهج عشان محدش فهمني غلط، حول العلاقات السياسية مع إيران لأي الرأيين تميل، اللي مايلين مع سلفية القاهرة في وجود علاقات مع إيران بضوابط 60% من اللي دخلوا على الصفحة حوالي 1500، ومع سلفية الإسكندرية بعدم وجود أي علاقة مع إيران 40%. الأربع جاي هيكون معنا الشيخ ياسر برهامي عشان في أخ من المتحمسين دايما للدخول والانتقاد، وازاي ما تجيبش شيخ ياسر ابراهيم على التليفون. شيخ ياسر ابراهيم معانا الاربع القادم ان شاء الله في لقاء طويل هيكون هنتكلم فيه في حزب النور، سياساته، افكاره، اطروحاته، برنامجه المقبل بيعمل ايه، مختلف في ايه، في مؤيد في ايه. ده فمهم جدا عشان بس ما تحسوش ان احنا بنميل لطرف على طرف. انا لا اميل لهؤلاء ولا بحبهم كلهم، لكن مصر احب الي منهم وديني احب الي من مصر، ده جزء من عقيدتي اللي موجود اللي حلقة بالله سبحانه وتعالى. اشوفكم بكرة بمشيئة الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله. Oh.